إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائبا أبدا على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاتهما ومن الذابين عنهما ومن الداعين لهما. أيها الأحبة، ولقاؤنا هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لقاء مع إمام من أئمة المسلمين وعالم من علماء الأمة، عالم مشهور وإن كان من المتأخرين، وراسخ معلوم وإن لم يدرك عصر الأئمة السابقين كالشافعي وأحمد ومالك وغير هؤلاء، لكنه ترك بصمات عظيمة وترك منهجا قويما صار علما به رحمه الله تعالى. هذا العالم النحرير ظلم كثيرا، وهذا الإمام الكبير طعن فيه، وهذا شأن الآئمة إذا حصل أن الله غير بهم أمما، فإن بعض العلماء تحصل البركة في منهجه ليتحول الناس بعد فضل الله سبحانه وتعالى بمنهجه تحويلا عظيما. وأمثال هؤلاء الذين يحصل في المجتمع تحويل بمنهجهم لابد أن يعادون، لأن كلما كان العالم أوقع بمنهجه في الناس كلما كان عرضة للطعون والسهام. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سماء هذه الأمة نجده اسما لا ينسى، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواجهاته لأهل البدع والأهواء له فضل عظيم، فإنه كان صاحب جيش جرار وقف في ساحة أهل البدع والأهواء فصار يضرب يمينا وشمالا ويصرع هذا ويقتل ذاك حتى نفع الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما. ولهذا عد شيخ الإسلام عدوا لأهل الأهواء حتى الذين لم يعايشهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأظن إلى الآن ما معنى اسم ابن تيمية في سماء العالم كله، فإنهم يقولون ويطعنون في الإنسان إذا كان صاحب منهج أنك تمشي وراء ابن تيمية، إن فكر ابن تيمية، إن سلفية ابن تيمية، هذه سلفية مثلا متشددة أو سلفية تكفيرية أو غير ذلك. وذلك لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ترك بصمات عظيمة جدا وترك منهجا إلى الآن يؤتي أكله بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه أقامه على طريقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. رجل آخر إذا ذكرنا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرناه، فإنه من الذين أثروا في مجتمعهم حتى إنه من جهة قل أن يوجد إمام له هذه المزية، إنه الإمام الذي تحولت دعوته لتكون دولة، ولم تزل هذه الدولة بعد عشرات السنين، وإنما منذ مئات السنين، وهي حارسة للتوحيد ورافعة للوائه وآخذة بالسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي راية السنة فيها عالية خفاقة دائما. إنه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كم سمعت من مرة تحذير الناس من الوهابية، احذروا الوهابية، إن الوهابية دين جديد، إن الوهابية منهج خطير. هؤلاء الوهابية الوهابيون الذين أتوا إلى هذه البلاد وحاولوا أن يؤصلوا منهج هذا الوهابية وغير ذلك، واستغلوا في ذلك ما كان من دعوة باطلة في عصر من العصور عن رجل كان مبتدع، ولهذا ألصقوا الدعوة الوهابية أو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى إليه. هذا الرجل عاش في بعض القرون، اللي هو الوهابي المبتدع هذا الأول، عاش في بعض القرون وأصل البدعة وحذر الناس منه، وسميت دعوته بالدعوة الوهابية. فهم الآن لا يقولون مثلا دعوة محمد بن عبد الوهاب، وإنما يقولون الوهابية، حتى تختلط الأوراق. فإذا رجعت إلى التاريخ ظننت أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى هي دعوة ذاك المبتدع الذي سبق قرنه قبل الشيخ محمد رحمه الله تعالى بمئات السنين. إن دعوة محمد بن عبد الوهاب حربت كثيرا، وإن طريقة هذا العالم الرباني وجهت كثيرا حتى من أبناء عصره، وإلى الآن فاحذروا رجلين في أي عالم وفي أي بلد وفي أي قطر، احذروا عالمين. أما العالم الأول فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأما العالم الثاني فهو محمد بن عبد الوهاب. لهذا قال بعض الناس منذ فترة ليست بالطويلة، قال إن قطب الضلال في العالم أو قطب الكفر في العالم أو إن مثلث الضلال والكفر في العالم محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية والبهائية، أو قال فرقة غيرها. فصار محمد بن عبد الوهاب من أضلاع هذا المثلث الضال، وابن تيمية رحمه الله تعالى من أضلاع هذا المثلث التكفيري. وإن لله وإن إليه راجعون. ولو يعلم هؤلاء من حكام ومحكومين ما أثمرت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما أثمرتها دعوة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من ضوابط عظيمة في التكفير والتعامل مع الحكام والتعامل مع المبتدعة، بما أسس من مبدأ السماحة ومن مبدأ اليسر ومن مبدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لو علم هؤلاء ذلك لدرسوا منهج هذين الإمامين في جامعاتنا ومدارسنا والله، ولكن الإنسان عدو لما يجهل. فلما قام المبتدعة بشتى صنوفهم في مواجهة هذين الإمامين اللذين أصلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار الناس بعد ذلك عيالا على كتبهما، لو يعلم هؤلاء ما ضبط به شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام بن عبد الوهاب عقول الشباب، فأنا أقول والله إن أمة الإنصاف وإن أمة الوسطية وإن أمة الاعتدال لتنبثق من كتب هذين الإمامين بعد الأئمة الكبار، لأنهما أسسا علميهما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وعلى ربط ذلك بالسلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فهم أبعد الناس عن التكفير بغير ضوابط، وهم أرحم الناس بالناس. وانظر إلى كتب هذين الإمامين تجد أن كتبهما ولله الحمد والمنة قد فرضت على الأمة بدون مدافع لدى كل منصف، ولهذا كل عالم تجد في هذا العصر أثر في قومه وصار وتدا وصار أساسا في بلده، تجده قد استفاد من كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب استفادة عظيمة. فأنت ترى مثلا من علماء العصر كابن باز والعثيمين والألباني ومقبل رحم الله الجميع ترى هؤلاء بوابة التعلق عندهم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ناشدتكم الله إلا أحببتم ابن عبد الوهاب، ناشدتكم الله. فهذا الرجل جدير أن يحب، وهذا الرجل من أبغضه فقد أبغض دين محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لأن أبرز علامة لا تجدونها في كتب أمة الإسلام إلى عهد ابن عبد الوهاب، أبرز علامة تركزوا على قضية التوحيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد أصل فيه وفصل وألف فيه وأعاد وأباد حتى ترك مؤلفات ضخاما وعظاما في هذا الباب المبارك وباب توحيد الله. لقد حمل لواء توحيد الله سبحانه وتعالى يبينه ويشرحه للناس في جزيرة العرب التي عادت إلى الشرك مرة ثانية بعد أن طهرها الإسلام في عصوره الأولى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. عادت القبور تعبد، وعادت الأشجار يتبرك بها، وعادت الأحجار يتبرك بها. فقام الشيخ رحمه الله تعالى قياما عجيبا، قام بدعوة التوحيد وألف فيه المؤلفات الخاصة والعامة المبسوطة والمختصرة حتى ترك لنا تراثا عجيبا. لو نظرتم إليه قد تقول مثلا يكفي كتاب واحد، ولكنه رحمه الله تعالى ناقش مسألة التوحيد من جهات عديدة حتى ترك لنا ميراثا جميلا جدا. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا كتاب فريد من نوعه، لم يؤلف في المكتبة الإسلامية كتاب مثله. وأنا أدعو إخواني ألا يتركوني الصرف، ولست متعصبا لهذا الرجل، بل أنا متعصب أو متمسك بتوحيد الله. وإن من يدعو إلى التوحيد والسنة ويبرزهما في زمن الغربة فإنني أحبه حبا جما، ولما لا أحبه؟ وهذه الغربة التي يعيشها كل مسلم في أي عصر من العصور. نعم، هذا باب التعلق، إنه الباب الذي يميز به بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين الجهمية ودين الأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك. التوحيد بالذات له أثر في النفوس، ودعاة التوحيد بالذات لهم سمت خاص، ولهم منهج خاص، ولهم عمق خاص، هؤلاء ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فمحمد بن عبد الوهاب له الميزة من هنا. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا كتاب ماسع جدا، تعرفونه؟ طبعا تعرفونه. في أحد يعرف كتاب التوحيد؟ في واحد يحب التوحيد ولا يعرف كتاب التوحيد؟ طبعا كتاب التوحيد هذا عند بعض الناس لا يدرس ولا يعرف ولا بالعكس يفتح، لأنه كتاب ليس ذا أهمية عظيمة. ليه؟ الكتب اللي لها أهمية هي كتب الغزو الفكري، هي كتب يعني السياسة، هي كتب تطويع مثلا الإسلام لبعض نظريات خاصة، هي الكتب التي تعنى بالحماس والفكر وغير ذلك. إنما مثل كتاب التوحيد هذا لا يعترف به أو لا يهتم به أو لا يعرف قدره إلا المتخصص. كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي هو حق الله على العبيد ناقش توحيد الله سبحانه وتعالى، اللي هو توحيد الألوهية الداخل تحت كلمة توحيد لا إله إلا الله، في 66 بابا أو 67 بابا. كل باب من هذه الأبواب يضيف لك رصيدا في موضوع التوحيد. قد يقول قائل وماذا بعد 66 بابا أو 67 بابا؟ هل الشيخ يؤلف في التوحيد بعد ذلك؟ نقول كثير، فإن كتاب التوحيد عالج فيه الشيخ رحمه الله تعالى بعدا معينا يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى والشرك وأفراده وما يخالف الشرك من أكبره وأصغره. بعض علماء الأعاجم كان يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مطلع درس كل درس، يسمع يقول لك ده دعوة خرافية، زي ما احنا بنسمع في مصر يقول لك اوعى الوهابيين دول، الوهابيين دول ايه اوعى، مش اوعى مثلا العلمانيين، اوعى مثلا الشيعة، اوعى الحدثيين، اوعى التقدميين، اوعى اليساريين، لا اوعى الوهابيين. ليه يا جماعة؟ ماذا تعرفون عن الوهابية؟ ماذا تعرف عن الوهابية؟ تطعن ليه في الوهابية وانت لا تعرفها؟ من مؤسسها؟
وما أسس هذه الدعوة. فلهذا طار مثل هذا إلى عالم من علماء العاجم الهند وغيرها، فكان يستفتح درسه كل يوم بسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يدعو على محمد الوهاب والطلاب يؤمنون. في يوم عنده طالب فجاء بكتاب التوحيد وقد مزق غلافه، وجاء بكتاب بدون غلاف، قال له خذ هذا الكتاب اقراه وأدي رأيك فيه. أخذ العالم الكتاب ثم جاء بعد ذلك قال هذا الكتاب وصحيح البخاري مؤلفهما واحد، الذي ألف هذا الكتاب وصحيح البخاري واحد، عمق في التبويب، رسوخ في الاستدلال، ليس فيه كلام أحد، إنما هو تبويب واستدلال ومسائل في غاية العمق تمثل تبويب البخاري رحمه الله تعالى. فقال الرجل هذا الكتاب وصحيح البخاري مؤلفهما رجل واحد. قال تدري ما لمن هذا الكتاب؟ قال لا، من؟ قال هذا محمد بن عبد الوهاب الذي تلعنه في مطلع درسك كل يوم. فصار الرجل بعد ذلك يدعو للشيخ محمد رحمه الله تعالى في مطلع درسه كل يوم. إذا نظرت إلى كتبه الأخرى في كشف الشبهات، وإذا هي صواعق مرسلة على القبوريين الذين غيروا دين النبي صلى الله عليه وسلم بدين أبي جهل ويلبسون على الناس، في شبهات تصل إلى حوالي 13 شبهة يرد فيها الشيخ محمد على القبوريين. إذا نظرت إلى الأصول الثلاثة اللي هي أسئلة القبر الثلاثة، من ربك من دينك من نبيك، تجد الشيخ أيضا يعالج بعدا آخر. إذا نظرت إلى القواعد الأربع وهي قواعد التوحيد أيضا التي يرد بها عن القبوريين، وجدت بعدا آخر. إذا نظرت إلى مسائل الجاهلية التي يفرق فيها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه المشركون وأهل الكتاب، وجدت بعدا ثالثا. إذا حتى السيرة رحمه الله تعالى قد استنبط من السيرة مواضع خاصة، 6 مواضع من السيرة أيضا ربطها بتوحيد الله سبحانه وتعالى ربطا عجيبا جدا. حياة الرجل خلاصتها صبغها بالتوحيد، بالتوحيد. وكل رسالة من رسائل الشيخ رحمه الله تعالى تجد فيها تقريرا لدين محمد، ماذا يريد محمد بن عبد الوهاب من جميع مؤلفاته، ومن أجل ذلك حرب. يريد عبارة واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غير. قضية خلافية يا أخوان، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، لا تعبدوا بدوية ولا جيلانية ولا تعبدوا رسول الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غير. قام الناس عليه، قال أنت تكفر يا ابن عبد الوهاب، ورد الشيخ على هذه السريات، هذا دين أبي ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، اعبدوا الله ما لكم من إله غير. هذه الدعوة الوهابية أخوان، هذه الدعوة الوهابية التي تحق، وإلا فهذه الدعوة الوهابية التي يقولون الوهابية يعني، هذه الدعوة الوهابية ما جريمتها؟ نحن نريد واحد يقول لنا ما جريمة الدعوة الوهابية. حتى وأنت تسمع الآن، يعني تسمع الآن اللي يقول لك الوهابيين الجماعة اللي راح السعودية وجابوا لنا هناك علم من هناك، هم جماعة الوهابيين وكذا، نحن نسألهم، نريد أن نسألهم، نريد أن نسألهم، طيب تعادل الوهابية ليه؟ الوهابية فيها يعادة، الوهابية قائمة على كلمة واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غير. الوهابية تقوم على هذا، فلماذا يحارب هذا التوحيد؟ يقول لك عجيب، يعني دعوة الوهابية كده صحيح، طب احنا بنحاربها ليه؟ ما نعرفش. بينما أنتم تسمعون منذ أيام عن المظاهرات المليونية، ليه بقى المظاهرات المليونية؟ ما كل واحد دلوقتي يعمل مظاهرة مليونية. المظاهرة المليونية هذه من أيام كانت على أساس دعوة الصوفيين المسؤولين على أن يضعوا في الدستور الجديد مادة تحفظ قبور الأولياء فلا يمسها أحد ولا يهدمها أحد، دعوة لوضع مادة تحفظ قبور أولياء الله الصالحين. تحفظ قبور أولياء الله الصالحين من إيه؟ يريدون أن يضعوا في القانون كده مادة عشان محدش يتطاول على قبور أولياء الله الصالحين، حدش يهدم هذه القبور. ليه يا جماعة؟ هذه القبور عندها يشرك بالله، يطاف حوله، ينظر له، يذبح عنده، يتبرك به، يستغيثون بأصحابه يدعونه من دون الله. كم القائل مدد يا بدوي، كم القائل إن شفى الله بنتيجتك يا بدوي، كم القائل إن زوج الله بنتيجتك يا حسين، كم القائل حتى من كبار ممن ينتسب إلى العلم، حتى من كبار من ينتسب إلى العلم، أحدهم يقف في يوم مولد السيد أحمد البدوي فيقول نحن في ساحة الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. تخيلوا إخواني رجل مسلم يقول هذا، نحن في ساحة الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. وأقرأ في مذكرات خاصة لبعضهم وهو أسحل في المجتمع من هذا الذي قال مقولة الماضية، مع أن الذي قال المقولة الماضية هذا أستاذ في الحديث وهو قد وصل إلى رتب عليه، الثاني بقى أسحل منه. فماذا يقول الأسحل هذا في نظر الناس في مذكراته؟ يقول بأنه كان غاضبا على السيدة زينب. لماذا يا إخواني؟ لأن الحقيقة جاورها سنة ولم يوفق في هذه السنة، فلهذا هو غضبان عليه. فقال له بعض زملائه طيب لما الغضب، احنا نقوم بعمل صلح بينك وبين السيدة زينب. فصالحه عليها وذهب الى السيدة زينب وزار القبر. يقول ففي هذه الليلة نمت، فجاءني في النوم من قال لي ابشر بالخامسة. فاستيقظت من النوم وانا لا ادري ايه الخمسة دي، يعني ايه ابشر بالخمسة دي ما ادري. يقول فما هي الا ايام حتى رقيت على الدرجة الخامسة، حتى رقيت على الدرجة الخامسة. فلما صالح السيدة زينب اذا بالسيدة زينب تمنحه هذه الترقية من الدرجة السادسة للدرجة الخامسة. يعني اللي عايز بقى مثلا الموظف النهاردة اللي بيتوظف على الدرجة الرابعة ولا التالتة، عايز يبقى الدرجة مثلا الثانية، يروح يعمله زيارة للسيد للسيدة زينب. أما لو عايز الدرجة الأولى ده يروح مثلا يقطع على الحجاز على طول، يروح النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويجي على الدرجة الأولى. إيه بقى بعد الدرجة الأولى؟ ممكن واحد مثلا يقطع يروح فين عشان بعد ذلك يصل إلى درجة الفناء التي يزعمونها، وهي الدركة التي يرفع عن الإنسان فيها التكليف، لم يعد بها صلاة ولا صوم، لأن عند هؤلاء الصوفية الإنسان بيترقى إلى أن يصل إلى دركة يرفع التكليف عنه، يبقى لا صلاة ولا صوم ولا كذا، الصلاة دي كانت في البداية بس، أما بعد ذلك إذا ارتقى إلى هذا المرتقى فيرفع عنه التكليف. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى هذه الدرجة ومات وهو يصلي، بل مات ويقول الصلاة الصلاة. لأجل هذا بقى حاربه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واعتبروا ان دعوة ابن عبد الوهاب دعوة خرافية، وإلا دعوة ابن عبد الوهاب قامت على افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، اعبدوا الله ما لكم من إله غير. وأنا أقول هاتوا نصا واحدا من كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابتدع فيه بدعة في الدين، ولكنه رحمه الله تعالى قرر توحيد الله عز وجل. ولهذا فإن دعوة الرجل تحولت ببركة هذه الدعوة بعد فضل الله إلى دولة، إلى دولة. إن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدأ دعوته للتوحيد وحده. شوف إزاي بقى تبنى الأمم وإزاي تصاغ الأمم. فإننا اليوم للأسف الشديد نظن أن دعوة التوحيد وأن دعوة السنة وكذا لا تصيغ الأمة، يعني الآن الأمة أهم حاجة عندنا الآن، كل كلامنا كل مؤتمراتنا كل لقاءاتنا كل خطبنا مركزة في جانب واحد فقط وهو صياغة الدستور بما يتناسب مع سعادة الناس، مع أننا نعلم جيدا أن هذه السعادة التي ستكون في الدستور بإجماع لن تكون سعادة دينية ولا شرعية ولا تعلق لها بالدين. يعني مش نقول مثلا إحنا هنطبق الحدود، ولا نقول مثلا والله إحنا نجيب الأحكام الشرعية نحطها، ولا حتى هنحذف مادة مثلا تخالف الشريعة. إنما المسألة ممكن مزيد من الحريات، مزيد من الاستقرار الأمني، مزيد مثلا من الرواتب والدخول، هذا هي غاية. نحن نعلم جيدا الآن إن الدستور هذا مهما عدلت في من قوانينه فإنما هي تعديلات دنيوية لا مساس لها بالدين. وإن قيل بعد ذلك سيأتي مسألة الدين، وإن كان هذا مستبعدا لأن الأمر معروف جدا وأن كل دولة إنما هي محاطة من دول الغرب، ولا بد أن يصوغ الغرب سياسة أي بلد، وإلا أحدث القلاقل والاضطرابات والانقلابات وأحدث الفتن في جميع البلدان. لن يسمح أصلا بهذا، ولهذا تجد الدساتير تنبه على بلد. ولهذا إحنا النهاردة في بلد الإسلام تجد أن الكلام في المادة الثانية زاد عن الحد، نسيب المادة، نحذف المادة، نعمل إيه في المادة. واحد يطلع يقولك أصلا مش مشكلة ان احنا نبقى بلد ايه مدني او حكومة مدنية، نحن لا نؤيد حكومة دينية. طبعا ده مش علماني، ده واحد تبع المسلمين وتبع طلبة العلم هو اللي بيقول كده. واحد تاني يطلع يقول لا انا رأيتي ديت في ده المادة التانية. احتارنا ايه المادة التانية؟ شوف المادة التانية اللي هي ان الاسلام هو الدين الرسمي للبلاد، وان اللغة العربية هي اللغة الرسمية لها، وان الشريعة هي المصدر الرئيسي في التشريع. مع ان المادة دي مهمشة موجودة فقط، لكن في وسط المسلمين نناقش بقاء هذه المادة او عدم بقاء هذه المادة. فكيف يسمح لك بقى بانك تضع 100 مادة في الدستور مثل المادة الثانية؟ اذا كانت المادة الثانية محل مخاوف ومحل مناقشة عريضة جدا، أما لو وضعنا بقى 100 مادة وقلنا مثلا ان السارق يقطع ايده، وقلنا ان احنا بنرجع الى الشريعة في احكامها الحقيقية بالفعل، اذا قلنا هذا ماذا سيحصل؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدأ يكون ويدعو الى التوحيد، وبغير حساب تحولت دعوته لتكون دولة. حين سمع به أمير من الأمراء وهو محمد بن سعود، وعن دعوته، وقد أشارت زوجته عليه أن يحتضن هذا الرجل، فتحول دعوة الشيخ محمد من داعي عادي فردي داعية بلا دولة بلا سيف، لأن تكون دعوته دولة يتولاها الأمير محمد بن سعود، لتصبح دعوة التوحيد دولة للتوحيد. وهذا من 1115، هذا مولد الشيخ رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك دعوة الشيخ إلى اليوم دولة التوحيد مقامة فضل من الله سبحانه وتعالى. فتحول دعوة الشيخ إلى دولة مباركة عظيمة، هذه الدولة قامت على التوحيد برسائل الشيخ محمد، الرسول الثلاث، أداب المشي إلى الصلاة، كتاب التوحيد، الستة مواضع في السيرة، الوصول الستة. تحولت هذه الرسائل لتكون دولة إلى دولة عظيمة قائمة على التوحيد. ولهذا دولة المملكة إلى الآن ما عندهاش دستور، دولة المملكة ما عندهاش دستور خاص. المملكة دي عبارة عن قضاة شرعيين في محاكم شرعيين يحكموا بما أنزل الله سبحانه وتعالى، دولة بلا دستور. وطبعا هذه الدولة بتاخد رقم واحد كل سنة في الدول التي لا تقوم بحقوق الإنسان. ليه؟ لأنها لا تسمح طبعا بالمظاهرات، والمفترض أن أي دولة تسمح بالمظاهرات، ودولة طبعا لا تراعي مش عارف أقليات ولا تراعي كذا. المهم أنهم يحطوها دايما على أساس أنها الدولة الأولى التي لا تراعي حقوق الإنسان. المرأة عن في ضوابط، الرجل في ضوابط، العمل ما زالت مدارس للبنين ومدارس للبنات. وإن كانت بدأت تستدرج هذه البلاد بسبب الضغط الشديد عليها، نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. المهم اللي يعنينا أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحولت لتكون دولة. هل تريدون معرفة الشيخ محمد؟ بالطبع تريدون بعد هذه المقدمة، فهلم إلى رسالة بعنوان عقيدة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، عقيدة الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لنرى هل هذا الرجل فعلا رجل إرهاب، هل هذا الرجل رجل ضال، أو أنه رجل على منهج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. إن هذا المعتقد وضعه الشيخ ليبين عقيدته لما كثر الكلام حوله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206، في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: ما عقيدتك يا ابن عبد الوهاب؟ فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هذه الفرقة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة فيها وفي سبيله، فقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فبين النبي في اختلاف، زي النهارده مثلا الناس مش عارفة تروح فيه ولا تمشي مع مين، كله بيقول قال الله قال الرسول، كله بيدعو إلى السعادة من وجهة نظر. صحيح الناس في ربكة اليوم، كان الله في عون الناس اليوم، والله يا إخوان والله كان الله في عون الناس اليوم. الناس أظن أن الرؤوس تصدعت من كثرة من يدعو، ده يقول تعالى إلى حزب ويقول تعالى إلى حزب، أنا عندي النجاة، أنا عندي السعادة، أنا عندي الفلاح، مش عاوزين الشريعة، لا عاوزين الشريعة، السلفيون دول وحشين، لا السلفيون دول كويسين، الإخوان المسلمين تحولوا من الجماعة المحظورة إلى الجماعة المحظوظة، تعالوا ورا الإخوان، لا سيبوا الإخوان، تعالوا ورا الجهاد، لا سيبوا الجهاد، تعالوا ورا. عاش الناس اليوم في اضطراب شديد، يذهبون وراء من؟ يضعون أيديهم في أيدي من؟ يعني أظن المرحلة القادمة ستكون قائمة التصويت والانتخابات قائمة عسرة جدا، يعني تختار مين، خصوصا أن من كنت تظن به مثلا الخير قد انسلخ من هذه الخيرية وصار على ضرب آخر أو على طريق آخر أو على تحليل آخر. يعني الناس اليوم صراحة ماذا يصنعون؟ ليه؟ ليه؟ لأن الناس فقدوا الميزان الحقيقي. إن الميزان الحقيقي لتصويب أي جماعة أو تخراطها أو مدح أي رجل أو تجريحه، فإنما هو ميزان واحد، ميزان ما كان عليه النبي وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في نار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى أمشي ورا مين؟ أمشي ورا من يأخذ بيدي إلى ما كان عليه النبي والصحابة. بس هو داعية، جماعة، فرقة، الاتباع. ولهذا بعض الناس يقول لك: يعني احنا نعمل ايه في الفترة القادمة؟ سيبونا بقى من اللي فات، نعمل ايه في الفترة القادمة؟ وهو يريد منك انك انت تتحدث في الدساتير، يعني عايز تقول له الفترة القادمة اختار فلان وعلان واختار الجماعة الفلانية تمثلك في مجلس الشعب، كأنه أصبح الواجب على المسلمين النظر إلى هذه الدساتير وفقط، والنظر إلى قبة مجلس الشعب أو الشورى، أو النظر إلى الإصلاح السياسي فقط. ونحن نعلم أن الإصلاح لابد أن ينطلق أولا من إصلاح العقيدة، من إصلاح الفرض المسلم على وفق المنهج الرباني. أخواني والله لن تغير فيها السياسة شيئا ولو كانت سياسة عمر بن الخطاب حتى، خلاص إذا كانت منعزلة عن الدين، إنما إصلاح المجتمع بصلاح الفرد، وصلاح الفرد أن تربط الفرد بعقيدة راسخة ربانية وبمنهج قويم وبخلق رفيع. قال الله قال رسوله قال الصحابة، هو ده الصلاح، وإلا لا يمكن اقتصادك يصلح ولا سياستك تصلح ولا اجتماعياتك تصلح ولا تعليمك يصلح ولا إعلامك يصلح إلا عرفت هذا المنهج الرباني. وعليه فإن منهج السنة الجماعة هو النجاة. فالشيخ بيقول خلاصة عقيدتي: أنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. طب عقيدة أهل السنة والجماعة دي فرقة من بين 73 فرقة بيّن النبي اختلاف الأمة عليها، يعني أنت تبقى واحد من 73 فرقة، وطبعا كل فرقة لها فرق تحتها أو لها شعب تحتها، فالخوارج مثلا 20 مثلا أو أكثر من 20 تقريبا، الشيعة كذلك أكثر من 20 فرقة. فإذا ضربت هذا العدد في 72 سوف ينتج لك أفكار عديدة جدا. أفكار عديدة، والناجي منها طريقة واحدة هي طريقة أهل السنة والجماعة. هذه الطريقة الناجية وهي طريقة الوسط من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، اللي هو ستة أركان من أركان الإيمان. فأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. تؤمن بالله وأنه رب وإله وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا تصفه إلا بما وصف به نفسه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤمن بالملائكة وأنهم خلق خلقهم الله عز وجل لعبادته وطاعته، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ولهم وظائف عديدة وكثيرة. تؤمن كذلك بالكتب وأن الله أنزلها تبيانا لكل شيء وهداية للناس. تؤمن كذلك بالرسل وأنهم أقوام أرسلهم الله سبحانه وتعالى لإنقاذ البشرية، والطريق إلى الله لابد أن يكون عن طريق الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. تؤمن كذلك باليوم الآخر وما فيه من جنة ونار، وقبل ذلك من صراط وكتب وميزان وبعث ونشور وغير ذلك. كذلك تؤمن بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، فكل شيء مكتوب: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه أركان الإيمان الستة تؤمن بها على الإجمال في المجمل وعلى التفصيل في المفصل. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد، يقول محمد بن عبد الوهاب: بل أعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلا أنسي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفوء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن قيلا وأحسن حديثا، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النفون من أهل التحريف والتعطيل. فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا الإيمان بالأسماء والصفات. فبين هنا رحمه الله تعالى مذهبه في صفات الله عز وجل، وأنه يصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه لا يتجاوز القرآن والسنة. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أنه ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فما هو الواجب من المسلم تجاه هذا؟ ينزل ربنا، طيب ماذا علينا أن نعتقد؟ نعتقد نزولا حقيقيا له سبحانه وتعالى يليق بجلاله، ليس كنزول المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنعتقد نزول الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، لا نكيف هذا النزول، لا نقول كيف ينزل، أو نقول إنه لا ينزل كما عليه المعطلة وما عليه الممثلة. فإن المعطلة عطلوا نزول الله عز وجل، قالوا لا ينزل ولا يليق بالله أنه ينزل. ليه؟ لأننا لو اعتقدنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل يبقى تحيط به مخلوقاته، ينزل إلى السماء الدنيا يبقى تحيط به سماواته، وهذا لا يليق بالله، إذن نعطل هذا النزول. طيب ماذا نقول للنبي؟ النبي يقول ينزل ربنا، قال لك يعني تنزل رحمته وينزل أمره سبحانه وتعالى، أما أن الله ينزل لا. فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، وادعوا بقى أن النبي بلازم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهل بربه، لأنه أخبر عن ربه أنه ينزل وليس ينزل ربنا سبحانه وتعالى. فنقول لهم: إنكم مثلتم أولا ثم عطلتم ثانية، مثلتم الله في الذهن وظننتم أن الله إذا نزل يبقى كنزول المخلوق ولو سينزل ليكون بين سماواته ينزل من السابعة إلى السادسة إلى الخامسة حتى ينزل إلى السماء الدنيا وأنه يكون داخل السماء وغير ذلك. يبقى أنتم كيفتم النزول فمثلتم الله سبحانه وتعالى في الذهن أولا، ثم لما قام عندكم أنه لا يليق بالله هذا عطلتم صفة النزول. وعليه فإننا نقول كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. هذا المعطل ممثل ليه؟ لأنه مثل في الذهن، مثل في الذهن، فلما مثل في الذهن أولا عمد إلى تعطيل صفة النزول لأنه لا يليق بالله عز وجل. وكل ممثل معطل كذلك. فالذي يمثل صفة اليدين بيدي المخلوق يقولها يداه سبحانك هاتين اليدين، إذا مثل يدي سبحانه بهاتين اليدين هذا التمثيل فإنه قد عطل، هو يثبت اليدين ومع ذلك هو معطل. كيف من نفى اليدين يكون ممثلا وكيف من أثبت اليدين يكون معطلا؟ سؤال يثبت اليدين ونقول معطل، وينفي اليدين ونقول ممثل، كيف هذا؟ عطل الصفة الحقيقية. يعني لما أثبت اليدين أثبت اليدين على صفة يدي الإنسان، يبقى عطل الصفة الحقيقية، عطل يدي سبحانه وتعالى الحقيقيتين اللتين ليس لهما مثل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء. فنثبت اليدين ونقول ليس كيديه يدان، نثبت الوجه ونقول ليس كوجهه وجه، وهكذا. طيب والعطل اليدين مثل كيف؟ العطل اليدين مثل كيف؟ انه مثل في الذهن، لما عطل اليدين ظن ان اليدين يكونوا زي دول، فلك لا 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 يليق بالله سبحانه وتعالى اللي كله يدين، واليدين دول محتاجين الى جسم، والجسم ده محتاج الى مش عارف عاقل، وهكذا ما ينفعش. وعلينا عطل اليدين، فلما عطل اليدين ووصف او قال بان المراد باليد في القرآن يعني القدرة او المراد باليد النعمة وعطل الصفة، فقد مثل في الدين اولا، مثل ان اليدين كهاتين اليدين. يبقى كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، ونحن نبرأ من طريقة التعطيل ومن طريقة التمثيل، بل نثبت له ما اثبته لنفسه وكما اثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال ربنا الرحمن على عرش استوى، ما نقولش لا احنا ننفي الاستواء، او نقول استوى بمعنى استولى، او نقول استوى مثل ما يستوي احدنا، كل هذا كلام لا دليل عليه. حينما تقول استواء الله استواء نحن، ما دليلك؟ والله يقول ليس كمثله شيء. وحينما تقول ان الله سبحانه لا يليق بها ان يستوي، نقول وكيف اذا كان لا يليق بها ان يستوي كيف يخبر عن نفسه انه استوى وقال الرحمن على العرش استوى؟ والذين قالوا استوى بمعنى استولى نقول من اي دليل جئتم به؟ لا اللغة ولا النص، حتى لو ان اللغة شهدت بذلك، لو افترضنا ان اللغة شهدت بذلك فبأن استوى بمعنى استولى، فهل هي في حق الله سبحانه وتعالى كذلك؟ استوى على العرش سبحانه وتعالى، لانك لو قلت استوى بمعنى استولى فان الاستيلاء انما يكون عن مغالبة ومنازعة، كأن الله نازعه احد ثم غالبه الله فاستولى. ولهذا احنا نقول ايه فلان استولى او الدولة الفلانية استولت على كذا، الاستيلاء هذا معناه منازعة. من الذي زاد تلك اللام وقال بأن استوى بمعنى استولى؟ الذي زاد تلك اللام هو الذي زاد تلك النون عند اليهود حينما قال الله سبحانه وتعالى لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فاستهزأوا من هذا الأمر، يعني اللهم حط عنا خطايانا، فاستهزأوا من هذا الأمر وقالوا حنطة. فهؤلاء اليهود زادوا النون، وهؤلاء زادوا اللام وهم المحرفة. فنحن نؤمن بنزول الله، ونؤمن باستواء الله، ونؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا نؤمن بنزول الله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فنتعرض لتلك النفحات، ونقوم في ثلث الليل الآخر ندعو الله سبحانه يا رب يا رب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في ثلث السماء في ثلث الليل الآخر في مدى عبادة، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتيب فتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الايه حتى يطلع الفجر. ولهذا لو كان النزول هذا نزول رحمة، فهل الرحمة يختص نزولها بالثلث الأخير فقط؟ يعني ما نقول رحمة ربنا تنزل في الثلث الأخير فقط، يعني معناه ان احنا بنستغني عن رحمة الله طيلة اليوم والليل إلا الثلث الأخير فقط؟ طبعا لو أن الناس استغنوا عن رحمة الله عز وجل طرفة عين لهلكوا. طيب لو قلنا بنزول أمره إن الأمر هو اللي بينزل، طيب الأمر يتكلم يقول المستغفر فاغفر له، هل من المستتيب فأتوب عليه، فهذا كلام باطل لا دليل عليه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا يقول أنا أعتقد في أسماء الله وصفاته مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الوسط بين طريقتين، بين المعطلة وبين الممثلة، بين المعطلة الذين عطلوا كل أسماء الله وصفاته، بل إن الجهمية قالوا بأننا لا نسمي الله باسم ولا نصف الله عز وجل بصفة، بل أسماؤه مخلوقة وصفاته مخلوقة. ولهذا لما يجي واحد فيهم من الجهمية يدعو الله ما يقولش يا الله ولا يقول يا رحمن، لأن الأسماء مخلوقة. أمال يقول إيه؟ يقول إيه؟ يقول يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه السميع، يا من اسمه القدير. ليه؟ لأن الاسم مخلوق، وعليه لو دعا وقال يا رحمن يبقى دعا مخلوقا. أمال يعمل إيه؟ يعمل تحويلة، يا من اسمه، يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه السميع، يا من اسمه القدير. انظروا إلى الإلحاد كيف وصل إلى هذه البركة المتدينية لما أدخلوا العقل في دين الله سبحانه وتعالى. لهذا الإيمان بالأسماء والصفات أصل عظيم جدا يا إخواني في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن كل ما في الكون هذا إنه من آثار أسمائه وصفاته. ولهذا نؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة المشتقة من الاسم، ونؤمن بالأثر المترتب إذا كان هذا متعديا، نؤمن بالأثر المترتب على ذلك، فنتعبد الله سبحانه وتعالى بما في هذه الأسماء من معاني الجلال والكمال، لأنها أسماء حسنى. ولهذا قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. لكن تسمع للأسف الشديد في أوساط المسلمين من يقول لك كذا، يعني يقول أنت من الذين يقولون بأن الرحمن على العرش استوى، أنت من اللي بيقولوا كذا؟ نقول له الله، ده القرآن هو اللي بيقول كذا، احنا بنقول القرآن. يقول نعوذ بالله من هذا الكفر. ليه؟ لأن عنده إذا أثبت الاستواء لله يبقى أثبت أن العرش يحيط بالله، أثبت حاجة الله للعرش، أثبت مماثلة الله للعرش، إذا يدخلك في لوازم باطلة. وداء اللازم هذا، وداء اللازم هذا داء عضال، داء التأويل هذا داء عضال، ولهذا كفر من كفر بمثل هذا الأمر. والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله سبحانه وتعالى بين القدرية والجبرية، وسط في أفعاله تعالى، الله عز وجل فعال لما يريد، والله سبحانه وتعالى يقدر الخير والشر، وأفعال الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، أفعاله سبحانه، وأما مفعولاته عز وجل وأفعال عباده فهي مخلوقة. وأقصد بأن أفعال الله عز وجل ليست مخلوقة أي كونه سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، ووصفه سبحانه وتعالى بأنه يفعل ما يريد متى شاء كيف شاء، أن هذا صفة لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفعل عز وجل ما يريده في أي وقت شاء ومتى شاء. هذه أفعاله سبحانه وتعالى لم تتوقف ولن تتوقف، لأن هذا مقتضى المبالغة في قوله سبحانه فعال لما يريد. ولهذا أفعال الله عز وجل لا تحد بزمان، لا أحد يقول أفعال الله عز وجل لها أول أو هذه الحوادث لها أول، لا يزال رب يفعل، لأنه إذا قلت لها أول هذه المفعولات لها أول قلنا متى كان هذا الأول وما دليل هذا الأول، لكن لا يفهم من هذا حوادث لا أول لها أن هذه الحوادث تكون بأزلية الذات وبأزلية الفاعل، لأن كل عاقل يعلم أن فاعلا ومفعولا وأن هذا الفاعل يسبق المفعول، هذا معلوم معروف، فأنا أصنع الكرسي الآن فأنا سابق هذا الكرسي، وأنا أضرب فلان فأنا سابق هذا الضرب، وأنا أصنع هذا فأنا صانع سابق هذا الصنع، وهذا ما رجح شيخ الإسلام ليفرق التفريق الدقيق بين مذهب الأشاعرة والماتريدية وبين مذهب السنة والجماعة، فإن هؤلاء ظنوا أن العالم هو العالم المشاهد المعروف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأول ما خلق الله القلم على تفسير، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، لا هناك أفعال لا يعلمها البشر، هناك أفعال كثيرة جدا وخلق لله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله، ولا يزال رب يفعل سبحانه وتعالى أفعاله عز وجل وحوادثه سبحانه وتعالى وخلقه عز وجل لا أول له، ولكن ليست أولية ذلك أولية الذات، فالله عز وجل أول وليس شيء قبله، وآخر وليس شيء بعده، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وطبعا دي مسألة دقيقة جدا، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خالف فيها جمهور الناس، حتى وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه مسألة بالكفر، وكفره من كفر حينما قال له بأنه يلزم من قولك هذا أن الأفعال قديمة وأن الحوادث أزلية، أزلية الإيه؟ الذات، وهذا طبعا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان وخالق فعل الإنسان، فالله خالقكم وما تعملون. طيب قد يقول قائل كيف يخلق الله فعلي؟ أنا الآن بقرأ بأدرس، هذا فعلي، كيف يخلق الله فعلي؟ أما أن الله خالقي هذا واضح، لكن خالق فعلي إزاي؟ كيف يخلق فعلي؟ قالوا يخلق فعل الإنسان خلق سبب، بمعنى أن هذا الفعل مني لابد أن يكون بأمرين، هذا الفعل لا يحصل إلا بأمرين، الأمر الأول القدرة، والأمر الثاني الإرادة، فلابد أن يكون عندي قدرة على إيجاد فعلي، ولابد أن يكون عندي إرادة على إيجاد فعل. بمعنى إيه؟ أنا الآن لو عندي إرادة أن أقرأ ولكن ليس عندي قدرة، ما عندي لسان ولا عندي عينين، يبقى مش هقرأ، انعدمت القدرة ولو وجدت الإرادة. طب أنا عندي قدرة لكن ما عندي إرادة، مش عايز أجي النهاردة، مش عايز أدرس النهاردة، تخلفت الإرادة مع وجود القدرة، يبقى لم يوجد الفعل. أي فعل لابد أن يوجد بإيه؟ بإرادة وقدرة. هذه الإرادة والقدرة من خلقها فيا؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا كان الله خالقي وخالق أفعالي خلق سبب، أما المبشر الفعل هو أنا، ولهذا ينسب الفعل إلي وهو من خلق الله سبحانه وتعالى، خلق سبب، لكن أنا لو حسب عليه وعليه لا حجة لمن قال بنفي خلق الله لأفعال العباد، قال لك ألا هو الله لو خلق أفعال العباد لما يحاسبهم عليه؟ هذا ظلم، هذا ظلم، كما يقوله القدرية الذين نفوا خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد. فالقدرية قالوا الله لا يخلق أفعال العباد من شر، وبعضهم يقول من خير ومن شر، قالوا لا يخلق الله سبحانه وتعالى هذه الأفعال حتى يكون الإنسان مسؤولا عن فعله وليس لله سبحانه وتعالى يكون فعل. يريدون أن يمنعوا توفيق الله لبعض الناس حينما يهيئ له الإيمان، أو خذلان الله سبحانه وتعالى للبعض حين يمنع عنه التوفيق نظرا لعلمه السابق بأنه لا يستحق هذا. يبقى الله خالقي وخالق إيه؟ أفعالي، لكن أنا أفعل هذه الأفعال بإرادتي بمشيئتي التابعة لمشيئة وإرادة الله سبحانه وتعالى، ولهذا أنا الذي أحاسب إن عصيت وأنا الذي أثاب إن أطعت، ولا أحد يتدخل في ذلك. فإذا زنى الإنسان فمن الذي زنى؟ أنت، ولهذا تعاقب. وإذا صلى الإنسان فمن الذي ثاب؟ أنت المصلي، فصليت أنت بأمر الله سبحانه وتعالى نعم، وبقدر الله نعم، لكن بإرادة ومشيئة أودعها الله سبحانه وتعالى فيك، فبها فعلت بناء على شرع جعله الله سبحانه وتعالى لك. يبقى أفعال الله سبحانه وتعالى بين القدرية والجبرية. القدرية قالوا لا إرادة لله ولا مشيئة لله، بل العبد له الإرادة والمشيئة الكاملة. طيب قابلهم الجبرية، قال لك لا لا لا، ده العبد ما له إرادة ولا مشيئة، ده الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله. يبقى الجبرية ألغوا إرادة العبد، والقدرية ألغوا إرادة الرب. الدين صار لعبة عندهم، كل واحد يأتي بعقله ويوظف عقله. يعني القدرية قالوا لا لا لا، الله ما لوش إرادة خالص، ده العبد هو الإرادة الكاملة. قابلهم الجبرية قالوا لا لا لا، ده الله سبحانه وتعالى له الإرادة الكاملة والعبد ما لوش إرادة خالص. يعني أنا جيت كده من نفسي، قال لك آه، أنت حملت على المجيء حملا وحملت على القراءة حملا، لكن ليس لك إرادة ولا مشيئة. زي حركة يد المرتعش، شفت الواحد لما يصاب بالرعشة يقدر يوقف إيده ما يقدرش يوقف إيده. آه أنا دلوقتي بقرأ وعلم ودرس وجاي، وانتم جايين وعدين بلا إرادة ولا مشيئة. قبح الله هؤلاء الجبرية الذين ألغوا إرادة العبد، وقبح الله هؤلاء القدرية الذين ألغوا إرادة الرب ومشيئة الرب. ولكن أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون لله إرادة ومشيئة، وللعبد إرادة ومشيئة، وإن كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى لك مشيئة وللإيه؟ وللرب مشيئة. ولما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. ما شاء الله ثم شئت. يبقى اعتراض النبي عليه يا إخواني على أنه جعل مشيئة النبي مع مشيئة الله، لكن لم ينفي النبي مشيئته، فقال قل ما شاء الله ثم شئت، وفي رواية قل ما شاء الله وحده. طب هل في تعارض بين رواية قل ما شاء الله وحده ورواية ما شاء الله ثم شئت؟ هل في تعارض يا اخوان بين النصين قل ما شاء الله وحده في رواية ما شاء الله ثم شئت؟ هل في تعارض؟ طبعا لا تعارض، لا تعارض. ليه؟ قل ما شاء الله وحده ارجاع الامر الى مشيئة الله، لانه مشيئتي انا وان وجدت فهي تابعة وليست مستقل. يبقى لما نقول المشيئة لله وحده لا ينسى ان تكون لي مشيئة، ولكن لما كانت مشيئتي صادرة عن مشيئة الله فكأنها رجعت الى مشيئة الله سبحانه وتعالى وحده. يبقى العبارة الثانية فصلت، والعبارة الاولى اجملت، مثلما تقول الايمان قول وعمل، او تقول قول بلسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والايه والاركان، مثل ما تقول مثلا انما الحج مثلا عرفة، ومعلومة ان الحج عرفة وغير ايه وغير عرفة. فلما كانت مشيئتي ترجع الى مشيئة الله صح ان اقول لله المشيئة وحده، وصح ان اقول لله مشيئة ولمشيئة. طيب نصلي ونفهم ان شاء الله بعد الصلاة.
والصلاة والسلام على رسول الله. اذا استفدنا مما مضى، اولا ان منهج النجاة هو منهج اهل السنة والجماعة، وان الحق واحد لا يتعدد، وان الحق مع طائفة واحدة وفرقة واحدة ليس مع طوائف عديدة، لا يمكن، فالحق لا يتعدد واحد فقط، وان ميزان هذا الحق لا يرجع الى اهواء ولا يرجع الى عقول، وانما يرجع هذا الميزان الى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وحينما نقول السلف الصالح فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا الهجمة الشرسة على السلفيين أو دعاة منهج السلف أو كذا، هذه أيضا كالهجمة الشرسة على الوهابية، فإن الوهابية ليست دينا أصلا جديدا، وليست الوهابية غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. وكذلك أيضا السلفيون أو المنهج السلفي، هذا المنهج السلفي نعني به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالنظر إلى هذا المنهج مع الاتباع بالزمن الأول أهل القرون الثلاثة المفضلة. الفائدة الثانية أننا استفدنا أن منهج أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أن أهل السنة وسط بين طائفتين، بين المعطلة والممثلة. المعطلة الذين عطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات، سواء كان التعطيل كليا كتعطيل الجامية أو كان التعطيل جزئيا كتعطيل المعتزلة الذين أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، أو تعطيل بمعنى التحريف حين حرفوا الكلمة عن مواضعه كما عليه الأشاعرة لما قالوا النزول يعني نزول الرحمة، لما قالوا الاستواء يعني الاستيلاء، وغير ذلك من هذه التحريفات، أو في اليد بمعنى القدرة. وهذه تحريفات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وده ادعاء علم جديد لم يعلمه السلف ولم يعرفه السلف الصالح رحمهم الله. يعني النبي قرأ هذه الآيات في كتاب الله والصحابة تلقوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عرف واحد ان استوى بمعنى استولى. تخيلوا، ما في واحد عرف هذا المعنى العميق الذي عليه هؤلاء، يعني ولا واحد فصل استوى بمعنى استولى، لا النبي ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين، ولا عرف هذا أبدا إلى أن أحدث هؤلاء هذا المعنى. أو النزول يعني نزول الرحمة، ما زال الصحابة يسمعون هذه الآيات ويجرونها على ظاهرها عالمين أن لها معاني الجلال، ما يفوضون المعنى ولكنهم فوضوا الكيفية لله رب العالمين. ولهذا أنا أقول لو نحن بالعقليات الموجودة الآن كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا النبي يتجاوز آية واحدة من الصفات حتى أرهقناه سنوات. يعني نقول يا رسول الله مثلا أكلمك ربك، طيب كيف كلمك؟ كلام الله ازاي يعني؟ يعني كان كلام بالعربية ولا بالعبرانية ولا بالضبط بالإنجليزية ولا الفرنسية؟ طيب الكلام يعني مثل كلامنا الآن ولا لا يمكن نصبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسر به ثم يعرج به إلى مكان عظيم لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثم يكلمه الله سبحانه وتعالى، ثم تفرض عليه الصلاة ويعود، ولم يسأل صحابي واحد النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسر بك، يعني إزاي كنت تسير هذه السرعة إزاي، وكيف كان البراق كده يسير، وكان هذا البراق عبارة عن إيه وقوده إيه، ولما عرج بك كيف يعني، وبعدين نحن عندنا قانون الجاذبية وإذا صعدت أنت إلى أعلى فين الجاذبية بقى، وبعدين كيف كنت تخترق السماوات وما هذه السماوات وما صفتها، والملائكة الذين رأيتهم كانت ماذا كانت أوصافهم حتى صعدت فوق السماء السبعة، ففوق السماء السبعة وجد إيه، كيف كلمت ربك، وهكذا. لكن الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا من هذه. ولهذا أخواني لو نعلم هذا نعلم أن قاعدة الدين مبنية على الإيه، على الامتثال، على الامتثال. قال الله قال رسوله قال الصحابة. الفائدة الثالثة أن منهج أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى وسط بين القدرية والجبرية. القدرية نفوا إرادة الله ومشيئة الله وقال العبد فاعل خالق لفعل، ولهذا تعدد الخالقون عنده. قابلهم الجبرية قالوا لا، بل إرادة كلها لله والمشيئة كلها لله، والعبد ليس له إرادة ولا مشيئة، فعطلوا إرادة ومشيئة العبد. وطبعا إذا عطلنا إرادة ومشيئة العبد على ما يحاسب العبد أو كيف يحاسب العبد؟ إذا كنت أنا أفعل شيء الآن بالاختيار كيف يحاسبني الله؟ ولهذا إذا عطلنا إرادة العبد عطلنا الشرع، لأن ما فائدة الشرع إذا كان الله سيحمل هذا على هدى وهذا على الضلال بدون مشيئة وإرادة منه؟ فعلام الشرع إذن علام الشرع وعلام الحدود، علام تقطع يد هذا وعلام يقتل هذا إذا كان قد قتل بإرادة الله سبحانه وتعالى وفقط وليس له إرادة ولا مشيئة. علامة نقطع يد السارق، علامة. طيب
قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. في باب وعيد الله سبحانه وتعالى فهم بين الوعيدية، وحينما تطلق الوعيدية يراد بها الخوارج والمعتزلة، والمرجئة وقصدهم بالوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة قصدهم بالوعيد أن من مات على المعصية خلد في النار. رجل دلوقتي يا أخواني رجل صالح بنى مساجد وحافظ للقرآن وداعية من الدعاة وعالم من العلماء وماشي على الصراط المستقيم ولله الحمد، وقبل وركب سيارته وراح مثلا القاهرة، فواحد اتصل عليه قال له: يا شيخ انت مثلا ما جيتش امس ليه وبتاع، وانا كنت منتظرك وكذا، وكان هذا يعني الشيخ لابد ان يكذب عليه. ايه المهم كذب عليه؟ قال له: والله انا كنت مشغول في كذا. كذب، والكذب كبيرة من كبائر الذنوب. فجأة الرجل ده حصل له حادث مات، يبقى هذا الرجل مات على الكفر ويخلد في النار لانه كذاب، اتى كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منه، يعني كل حياتي هذه راحت في مكالمة هاتفية. فالخوارج والمعتزلة يقولون إذا مات العبد على المعاصي خلد في النار، يدخل النار لا يخرج منه. ولهذا المعتزلة والخوارج يفترقون في الوصف الدنيوي ويجتمعون في الوصف الأخروي، وأنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين. إذا مات على المعصية، الزاني إذا مات على الزنا يبقى يخلد في النار، القاتل يخلد في النار، المرابي يخلد، يعني اللي ميت عليه فلوس في البنك محدش يصلى عليه يا جماعة. ليه؟ لأنه مخلد في النار. اللي عليه فلوس في البنك يبقى كافر. ولا تدفنوه في مقابر المسلمين ولا تصلوا عليه ولا أي شيء. ليه؟ لأنه مات على كبيرة من الكبائر. هذا عند الخوارج والمعتزلة، فيكفرون بالإيه؟ بالمعاصي والعياذ بالله. ولا ينبغي طبعا ان احنا نكفر بهذا. قابلهم المرجئة، قالوا: ايه المرجئة؟ قالوا: لا يا جماعة، ده لم يدخل النار، العاصي ده لم يدخل النار. مش بينطق الشهادتين؟ خلاص لم يدخل النار. يعني الزاني عند المرجئة ما يدخلش النار، والزاني عند الخوارج ما يخرجش من النار. زي ما قلت لكم ان مسألة الدين حينما تخرج عن النص يبقى اقول زي ما انت عارف. ولهذا اصبح كل واحد يتف دين ويتكلم في الدين ويقول اللي عاوز. ولهذا تعدلت الافكار وتعدلت المناهج. ليه يا اخواني؟ لماذا تعدلت المناهج والجماعات والافكار؟ لان الانطلاقة ليست من النص. ولهذا لما واحد يسألنا مثلا يقول: يا شيخ هل ممكن الجماعات الاسلامية دي تجتمع؟ نقول ممكن. طيب متى يا شيخ؟ اذا ما بقوش جماعات اسلامية بقى جماعة واحدة، يعني مش ممكن نحط اي حاجة ونتفق مع هذه الجماعات وتفضل كل جماعة لوحدها؟ لا يمكن. ليه؟ لان هذا التفاوت راجع الى الاختلاف في الحق. ده يظن انه على حق، وده يظن انه على حق، وده يظن انه على حق. هنجتمع ازاي؟ لابد كل واحد ينسى تصنيفه ونجلس بقى. انت على حق وانا على حق، مثلا تعال نتناقش بالكتاب والسنة، تعال نتناقش ونرجع الى النصوص، ثم النصوص لا بفهمك ولا بفهمي بل بفهم سلف الامة. هذا التمزق ما دليله؟ نريد دليلا واحدا على وجود جماعات داخل المجتمع المسلم. لا دليل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولهذا التقارب هذا مستحيل. التقارب لابد أن يحصل بالتنازل، إنما يحصل إن كل جماعة تكون على الحق. إذا ستكون جماعة واحدة. لو كل جماعة على الحق علامة الجماعة الطائف، لو كل طائفة على الحق علامة الطوائف. فالخوارج كفروا بالمعاصي. طب لما كفرتم بالمعاصي وخلدتم في النار يا خوارج؟ قال لك: احنا مستدل بنصوص. ايه يا النصوص؟ قال لك: الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. وقال النبي لا يزن ذلك الناس هو مؤمن يبقى كده يخلص النار. طب انت يا مرجئه ليه تقول ما تدخلش النار؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، والنبي يقول ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا حرمه الله يبتغي بذلك وجه الله الا حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. قال لا، يعني ده استدل بنص وده استدل بالايه بالنص. نقول اهل السنه والجماعه قالوا للخوارج انتم نظرتم الى النصوص نظر الاعور، وقالوا للمرجئه انتم نظرتم الى النصوص نظر الاعور. لابد تجمعوا بين النصين، لازم تجمعوا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني هو مؤمن، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق رغم انفه بغر. لابد تجمع بين قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، وبين قول الله سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. تجمع بين هذا وذاك، تجمع بين خالدا فيها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال حبه مثقال شعيره مثقال ذره وهؤلاء قوم دخلوا النار فعذبوا على معاصيهم. ولهذا الخوارج يمنعون نصوص الشفاعه، كل نصوص الشفاعه في اخراج العصاه من النار يقول لك لا لا نؤمن بها، فنظروا للنصوص نظر اعور، نظر بالهوى. ولهذا للاسف الشديد بعض الناس عنده هذه النظره موجوده، ينظر نظر اعور، ياخذ نص ويفرح ويجري به. لا تعالى يا اخي، هذا النص لابد ان يفهم في ضوء النصوص كلها، لازم يفهم في ضوء النصوص كلها، ولابد ان تجتمع النصوص فين؟ في الباب حتى نفهم المساله فهما ايه؟ فهما شرعيا. ففي باب الوعيد اهل السنه وسط بين الوعيديه اللي بيقولوا بتخليد العاصي في النار، وبين المرجئه اللي بيقولوا بانه لم يدخل النار. اهل السنه قالوا لم يخلد في النار. طب يدخل؟ يدخل النار؟ قال لك هو تحت مشيئة الله. نقول هو مستحق للعذاب، ولكن أن يعذب أو لا يعذب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء عاقبه وإن شاء عفا كما قال النبي حديث عبادة بن الصامت ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا. فنحن لا نجزم على لا احد بجنه ولا بنار، ولا نقول فلان ده ميت يا جماعه كان شرب خمور يبقى ده داخل النار حتف، لا طبعا لا نستطيع ابدا. وللاسف الشديد بعض الناس طبعا في ظل التغيير اللي احنا عايشينه دلوقتي، طبعا الحمد لله تغيير في كل شيء، كل شيء في تغيير، ونحن قوم لا نعرف الوسطيه اصلا، وليس عندنا اتزان، وليس عندنا ارضيه نزن بها امورنا. ولهذا تلاقي اللي بيشرب خمر تلاقيه دايس على الخامس، واللي تلاقيه مثلا ما بيشربش خمر وملتزم ممكن يدافع على الخامس حتى يصل الى باب الافراط، الوسط قليل جدا. وعليه اسمع ان البعض كان على قناه قريب دي منذ ايام او منذ فتره وجيزه، فبيقول ايه بقى؟ شيخ يعني يقول على جماعه الحزب الوطني، على حكومه الحزب الوطني، حكومه الحزب الوطني سبق يعني هذه اذا لم تتب اذا تبتش الى الله هتدخل النار قدامها مزيك داخل النار. حكومة حزب الوطن اذا ما تبتش داخل النار بمزيك. يا خبر ابيض، كيف تقول هذا؟ يعني انت الان كيف تقول هذا؟ داخل النار بمزيكة؟ يعني جامع بين الاستهزاء وبين الجزم وبين التألي على الله. أما علمت هذا الرجل الذي كان يصحب آخر له أحدهما مطيع والآخر عاصي، المطيع كل يوم يقول يا ابني سيب المعاصي، يا حبيبنا سيب المعاصي، والرجل مصر على المعاصي. فأخذته الحمية يوما قال له والله لن يغفر الله لك، ايه ما فيش فايدة فيك، سيب الخمر سيب الزنا سيب كذا، فيش فايدة، والله لن يغفر الله لك.
قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هي جنة ونار تتحد، الجنة ونار الله. نرجو للمحسن الجنة، ونخاف على العاصي. شوف كلمة أهل السنة، يعني تيجي الأحسن شيخ اوعى تبقى في الجنة، ابن باس في الجنة اوعى، لا يجوز. ابن عبد الوهاب في الجنة، لا يجوز. لابد ان يكون ذلك بايه؟ بنص. لكن قول ارجو ان يكون ابن عبد الوهاب في الجنة، ارجو ان يكون هذا الرجل الصالح في الجنة، لكن لا يجزم. فقد يعمل الواحد بعمل اهل الجنة رياء وسمعة. ابانا قدامكم دلوقتي شيخ وتمام، لكن انا ارائي عياذا بالله، فيكون الظاهر خير، لكن حقيقة كما رأيتم في المنافقين يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون، ومع ذلك هم من اهل النار، بل في الدرك اسفل من النار. ونخاف على العصاة يا اخواني، لكن قد يتوب العاصي، قد يندم العاصي قبل ان يموت بلحظات، ولا يطلع على ذلك الندم الا الله. اما علمتم الرجل الذي جاء ب99 سجلا من الذنوب وجاء بكلمة التوحيد؟ هذا الرجل تاب واناب الى الله سبحانه في اخر حياته، فماذا فعلت هذه البطاقة التي بها لا اله الا الله في 99 سجلا من الذنوب؟ اطاحت بهذه الذنوب. فنحن لا نتدخل بين الله وبين عباده، نرجو ونخاف، نرجو المحسن ونخاف على العصر. لكن ما نقولش ده في النار وده في الايه؟ في الجنة. انما نقول حكومة الحزب الوطني. يعني ايه بحكومة الحزب الوطني؟ يعني الرئيس والاعضاء والمنتسبين، ولا نطلع بتوع الكرنات؟ يبقى كل دول في النار وداخلين النار بمزيكا، اعوذ بالله. هذا كلام جهال. ايه ده يا اخواني؟ ايه اللي احنا عايشينه الان ده؟ ما هذه الفوضى؟ سبحان الله، فوضى دي اثار الثورة المباركة. فوضى. اللي يقول لو ربنا نزل يحمد ربنا، او لو ربنا عرض بس على الفتاة يحمد ربنا اذا خد 70% ربنا ويعيدها، تقولش جايب نص مثلا من سورة البقرة؟ ربنا يحمد ربنا، ايوه ربنا يحمد، شوف بقى يحمد ربنا. ايه ده؟ ايه الهرج ده؟ هرج. ويطلع تاني يقول انا يعني بعتذر عن يعني الاستاذ يحيى الجمل، هو ما يقصدش، انا يعني مخالف معاه بس في العباره يعني، بس هو ما يقصدش. يقصد ايه؟ ما يقصدش. الناس تتعلم، الناس تتعلم. يعني انا مثلا اجي اسب هذا الرجل واقول ما اقصدش، انا هذا الرجل اجي اقول له مثلا انت حمار وارجع اقول ما اقصدش؟ ما ينفعش الكلام ده. هوجة، كله هوجة. اهم حاجة عبارة واحدة حافظ عليها، وإلا يا ويلك. ايه هي؟ الثورة مباركة. اتنين، الشباب ده بيطلب مطالب عادلة مشروعة. ثلاثة، شباب نقي طاهر. اياك ما تقولش كده. احد اي حاجة بقى تانية تتعلق بالله، تتعلق بشريعة الله، عادي جدا جدا، مش مشكلة. يدول يدخلوا النار بمزيكا، وده ربنا يحمد ربنا، وده ما فيش اسوأ من الدولة العسكرية الا الدولة الدينية. انا اقول لجمال واقول لمبارك واقول للسادات انت دكتوري، لكن اقول لربنا ايه؟ هذه كلها عبارات والعياذ بالله تنم على اننا مجتمع غير متزن ولا ملتزم. ونحتاج يا اخواني الى نعلم مثلا الان امور التوحيد والعقيدة والاتباع والسنة. كل ما تتكلف انا سيب عم، شوف احنا نعمل ايه؟ طب نعمل ايه؟ علم امين. شوف انت ايه اللي حصل. هذه كلمات قيلت، وهذه عبارات طرحت للاسف الشديد، وان لله وان اليه راجعون، مما يدل على ان امتنا ليس عندها العمق العقدي، وليس عندها التربيه الصحيحه الاسلاميه الشرعيه. يبقى احنا نعمل ايه مع امتنا؟ نعرف امتنا من ربها ومن نبيها وما دينها. الرب هذا كيف تتأدب معه؟ كيف تتأدب مع الرب سبحانه؟ ولا يغرك إنهاله؟ ويغرك عفوه سبحانه وحلمه؟ وإذا كان ده من أوساط الرقية جدا، ما بالك بأحد الناس؟ ما بالك بأحد الناس؟ أسمع برضه في ظل الثورة دي واحد قاعد على مكتب قد كده راجل اكبر مسؤوليه دينيه هنا. قالوا له طيب دي كبار يا اخوان، يعني احنا لما بنيجي نتكلم ويقول تعالى يا عم الشيخ انت مؤهلك ايه مثلا، يعني مؤهلك ايه؟ تقول له كل الطب لك مش بتاع كل ده، لا انت مش بتاع الدين، تعالى بتاع الدين بقى يا متخصص. بيقول لك احنا عاملين مشروع اسمه تعالوا الى كلمه سواء. كلام جميل، تعالوا الخليقه تاتي الى كلمه سواء، هكذا قال الله تعالوا الى كلمه سواء. تمام، ايه بقى الكلمه السواء في القران؟ الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. تقدر تقولها؟ قال لك لا. امال ايه الكلمه السواء عندك؟ المذيع بيقول له يعني كلمه سواء بقى يبقى كلنا بقى المسلمين والنصارى والمسلمين والمسيحيين، طبعا ما بيقولوش نصارى، مسلمين ومسيحيين وكذا. قال لا، شفت بقى، شفت العالم بقى، شفت العالم بيضبط الالفاظ. قال لا لا لا، ايه يا عم في ايه الراجل ده غلطان لما قالك بقى المسلم والنصراني؟ قال لا، المسلم المسلم والمسلم المسيحي. يا سلام، شوف العلم، شوف العلم الغزير. لا لا لا، ما تقولش مسلم ومسيحي، اوعى، حرام، ده حرام. امال ايه؟ امال لو قلنا لا تتخذوا اليهود والنصارى بقى اولياء يبقى شرطنا بيض؟ لا، المصطلح الجديد المسلم ده قسمين، مسلم مسلم تبع النبي طبعا، حتى افسر ايه بقى، مسلم مسلم سني شيعي هكذا قال، ومسلم مسيحي. واحنا اتفقنا 130 عالم، يعني النظريه دي نظريه 130 ايه عالم، اتفقنا 130 عالم على من 3 سنين والجرايد كتبت عنها والاخبار والمجلات 400 مجله قالوا الكلام ده. قال لك احنا بنعمل المشروع ده قائم على امرين، ايه على امرين ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. لا، قال لك قائم على امرين. الامر الاول حب الله، الامر الثاني حسن الجوار. يبقى احنا دلوقتي بندعو المسلم المسلم والمسلم المسيحي الى امرين، حبوا ربنا، احسنوا الجوار. طبعا ده مفيش فرق فيه بين اي طائفة على وجه الارض، تدخل اليهودي، تدخل النصراني، تدخل المسلم، تدخل كل الطوائف، كل الطوائف دخلها تحت هذا الايه البند، حب الله وحسن الجوار. اللي احنا نقول بقى اتباع، ولا نقول بقى سنة، ولا نقول جهاد، ولا بس حب ربنا واحسن الجوار. هذه الكلمات قيلت، قال لك ده المفترض اللي احنا نعمله في الوقت ده وهذا الزمان. كل يريد ان يتحلل المساله، مش مساله يا اخوان حكومه جديده، والحكومه الجديده حتى هتخفض سعر البطاطس والطماطم وان شاء الله كل واحد فيكم هيزيد 500 جنيه وهتروقوا تبقوا تمام. المساله مش كده، المساله الجلده تتغير، المنهج بيتغير. انا بقول لكم الكلمات ده هذه قطره من بحر التحلل والانسلاخ من الاسلام، اسلام السنه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. حتى هذه الالفاظ لم تبقى لنا، واحنا طبعا ركبنا اليه الموجه وما عدناش حتى في مداخلاتنا ولا حتى حواراتنا مع المذيعين العلمانيين الذين يريدون ان يظهرون في مظهر ايه الخلاف ومظهر ضيق العصرن. وبقى الواحد النهارده ممكن يقعد قدام المذيعه ساعة ونص يبحلق. كان زمان الواحد يسأل يا عم الشيخ ينفع تبص الخاطب ينظر لمخطوبته المرة الثانية؟ هو شاف أعجبته خلاص خطبها، شيخ لو سمحت ممكن ينظر لخطيبته المرة الثانية؟ فترى العلماء ينقسمون إلى فريقين، فريق يقول لك لا 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 خلاص أنت نظرت لمدعوك إلى نكاحها ما عدتش تعيد الإيه؟ المرة. فريق ثاني يقول لك ليه يعني؟ ويقول لك والله انا نسيت ايه شكله. طب يا ابني بص لها بصه كمان، بس اوعى بقى تطول، بص لها بصه كمان وخلاص. بصه لمين؟ نظره من الخاطب لمخطوبته. الا امال الساعه ونص اللي احنا قاعدين نبحلق، ساعه ونص بنجيبها منين دي؟ منين جبناها؟ وبدات العبارات تتغير. اسمع واحد يقول لك ايه؟ اصل يعني الشيخ فلاني كان مش قصده كده ايديولوجيه ايه احنا في علم اجتماع انا عندي ايديولوجيه دي يعني ايه ده انا شيخ طالب علم انا اقول قال الله قال رسول النص الناسخ المنسوخ المطلق المقيد العام الخاص ايديولوجيه وبدا كلمات الانجليزي تكتر ما احنا طبعا طالعين على القنوات اللي هي مش بقى بتاعت الرحمه ولا لا ده احنا طالعين على القنوات الثانيه فلازم برضو نظر ان احنا يعني ابو الصرف ايه لازم يكون عندنا حاجات برضو ايه الكلام ده فهذا التغيير الحقيقه تغيير في العمق ونخشى ان قبل ما تتغير الحكومه تتغير المناهج وهذا ما يراد ما كنت تتعلق به في الماضي والله ستداس بالاقدام والله لا كرامه لك الا بالمنهج الذي كنت عليه والله لا كرامه لك الا بقال الله قال رسوله قال الصحابه ابعد يا رجل عن هذا من اللي جبرك تروح ولا تيجي افتح في مجتمع انت سلبي لا والله سلبي ازاي ده انا بدفع من صحتي على طرق واجي اعلم اخواني واخواني بيجلسوا يتركون المجلس مع الاولاد والاهل من اجل مجالس الذكر النهارده بخاطب كام احنا النهارده بنواجه في الجمعه خطب الجمعه بنواجه كام بنواجه اكثر من 50 مليون احنا خطباء السنه سواء في الاوقاف والاظهر او من انصار السنه او كذا بنلقى على الاقل 50 مليون نصيغ عقول هؤلاء نربطهم بعبوديه رب العالمين مش بنربطهم باشخاص ولا نربطهم بجماعات ولا نربطهم باحزاب نربطهم بقول الله قال الرسول القلوب تتغير والعيون تدمع والامه مقبله فهذا يخرج لحياته وتلك تغطي وجهها وهذا يخرج الربا وهذا يسال عن الاموال التي اخذها من البنوك وهذا يسال عن زنا صدر منه منذ 20 سنة وهذا يسال عن مال اكتسبه من لبنان على وجه الحرام منذ 30 سنة الامه محتاجه للنصوص تغيرها مش محتاجه لمجالس ولا محتاجه لدساتير والله لو دق عليك الدستور بابك تفضل غيرني ولو غيرت الدستور طالما اسمه دستور طالما اسمه قانون لن تجد فيه السعاده دل امتك احنا غير الناس خلي الناس الف طائفه انا الطائفه اللي عندي ليس عند الناس لابد ان يكون الناس مرجعيه يقولون لها قال الله قال الرسول يذكرون من نسي ويرجعون من ضل لازم يا اخوان لازم اذا كان الكلام ده كله تنازلات ديت وما فيش واحد فينا عضو مجلس الشعب امال لما يبقى واحد عضو مجلس الشعب يقول ايه على طول حزب الوطن هيدخل النار بمزيكا مين اللي يقول ذلك مين اللي يقول هذا مين اللي يجزم بهذا وكنا نصفق بالامس للحزب الوطن واليوم نقول لا احنا وسط يا اخوان نحن لا نصفق للباطل وايضا لا نسخن جنة ولا نارا لا نملك هذا نحن لا نصفق للباطل صدر بحزب وطني ولا صدر بحزب اسلامي ولا صدر من هشام البيئة على المنبر لا نقره طالما باطل الباطل مردود ايا كان قائله والحق مقبول ايا كان قائله ورابط الناس لابد ان يكون بالنص الشرعي عندك يا اخي نص شرعي كلمنا الله يبارك فيك تلبس ازاي بالنص الشرعي تاكل ازاي بالنص الشرعي تشرب ازاي بالنص الشرعي تنام ازاي بالنص الشرعي تقوم ازاي بالنص ده عقد لا يا اخي ده نجاه ولهذا احنا عندنا تاريخ 25 يناير ده لا يمثل في حياتنا شيئا انما التاريخ الذي يمثل في حياتنا كل شيء ما هو يا اخواني يوم ان نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء فقال له اقرا باسم ربك الذي خلق ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بها ومنذها وتحولت البشريه من وثنيه الى توحيد ومن ظلمات الى نور ده التاريخ اللي عندنا يمثل شيئا ده التاريخ اللي ما تقولوش بقى ماذا بعد ذلك ماذا بعد نزول الوحي ما عندي هذا التاريخ يمثل شيئا اصلا تقول لي ماذا بعد ذلك يا شيخ سيب الموضوع ده ونتكلم فيما بعد ذلك ما انا بقول لك اهو تقبل الكلام ده ما مش عاجبك انت مش عاجبك امال عايز ايه اقول لك حاجتين اهو انت عايز مني ايه عايز اقول لك كلنا نبقى ايه في بعض كله على كله جميع الافكار لابد نتحد. نتحد ضد مين؟ ضد مين؟ اللي انت تتحد ضده ليس باكثر منك ولا باقل منك، طالما ان الباطل واحد. انا ما اتحد مع الحق ضد الباطل. نعم. الامر الثاني، ماذا انت صانع في الدستور؟ هذا ماذا انت صانع؟ اقول مالي وللدستور، واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما لنا، انا مع الكتاب والسنه ابين لامتي، ولست سلبيا ولا الحمد والمن. في عضو مجلس الشعب بيقابل كل يوم العدد ده في المساجد؟ ها؟ في رئيس جمهوريه بيقابل العدد ده كل يوم في المساجد؟ انا وغيري من الدعاه كل واحد بفضل من الله سبحانه وتعالى. فنحن وسط في كل شيء، ونحن وهم وسط في باب الايمان والدين، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجية والجهمية. نعم، في الإيمان، فالمرجئة يقولون الإيمان قول، وطائفة تقول تصديق، وطائفة تقول معرفة، وطائفة تقول قول وتصديق. والخوارج بيقولوا قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، زينا بالضبط. لكنهم يرون الإيمان جزء شيئا واحدا لا يتجزأ، ما عندهمش بقى الإيمان شعب وكذا. لا، من عصى دخل النار، كفر. هذا عند الخوارج. طب وعند المعتزلة يطلعون من الإيمان تبقى كافر؟ قال لك من دخل خش في الكفر. أمال إيه؟ ينتظر هنا في منزلة بين المنزلتين. طلعنا من الإيمان وما نقدرش ندخله في الكفر، هنخليه في منزلة بين المنزلتين. ده إذا عصى في الدنيا. الخوارج يطلعوا من الإيمان يدخلوه فين؟ في الكفر على طول. إنما هم الاثنين بيشتركوا في الحكم الأخروي، مخلد في النار. طب الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات، خمس نونات احفظها: قول اللسان وهو الشهادتان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. ده الإيمان عندنا، قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، عمل اللسان والجوارح وعمل القلب. عندنا كل ده الايمان، لابد من تحقيق اصل. لازم يكون عندك القول الشهادتين، لازم يكون عندك قول القلب اللي هو تصديقه واقراره، لازم يكون عندك عمل القلب، اصل عمل القلب، انابه، توكل، اخبات، كذا. لازم يكون عندك اصل هذا. لازم يكون عندك اصل عمل الجوارح، لابد تنبعث الجارحه في تطبيق وتنفيذ الواجبات التي اوجبها الله عز وجل عليك، لكن تاتي باصل هذا. طالما عندك اصل هذه الواجبات، مش اصل واجب واحد، اصل هذه الواجبات، اصل هذه الواجبات، عندك عمل واجب، فانت على اصل الايمان باذن الله تبارك وتعالى. واحد عنده صلاه، واحد عنده صوم، واحد عنده زكاه، واحد عنده حج. المهم ان يكون عندك اصل هذا العمل من الجوارح واصل عمل القلب. قال صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح عمل صلح الجسد، واذا صلح صلح القلب. الآن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. حديث النعمان بن بشير في الصحيحين. فإذا كان عندك أصل عمل قلب، لابد يقابله أصل عمل جوارح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة، ولا يصلي صلاة، ولا يحج لبيت الله الحرام، ولا يزكي، ولا كذا. لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح. لازم الإنسان يعمل، والله عز وجل قد دعانا إلى العمل. ولا يوجد كما قال الأجر في الشريعة: انظروا رحمكم الله، فإنه لا يوجد إيمان إلا ومعه عمل. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لابد أن يكون عندك أصل هذا وأصل هذا. قال الشافعي وحكى الإجماع على ذلك أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. وأهل السنة لما بيقول عمل، يبقى عمل الجوارح وعمل القلب. لكن الفرق بينه وبين الخوارج، ان الخوارج بيقولوا لازم تجيب العمل كله، واهل السنه يقولون لا، اصل العمل عندك يكفي، وينقص ايمانك بقدر المعاصي ويزيد ايمانك بقدر الطاعات. ايماننا بيزيد يا اخواني وبينقص، ولهذا انت في درس العلم بيزيد ايمانك، تطلع وترجع للعيال وتمسك الريموت يقل ايه مع اي منظر بتشوفه، يقل ايمانك، يقل ايمانك. ولهذا قال حنظله ومشى، وقال نافق حنظله، نافق حنظله. فلقي ابو بكر قالوا ليه ليه نافق حنظله؟ قال ان نكون مع رسول الله فنذكر الاخره وكذا، كان نرى الاخره راي العين، واذا رجعنا الى اولادنا وعافسنا الاولاد والضيعات وكذا. قال هذا يبقى ده نفاق. فقال ابو بكر الله ده انا اجد الذي تجد، انطلق منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله نافق حنظله. قال وما نافق حنظله؟ قال يا رسول ان نكون معك فنذكر كذا. قال يا حنظله والله لو انكم تكونون على الحال التي تكون فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة يزيد الإيمان وساعة يقل شوي، والساعة وساعة يعني ساعة قلبك ساعة ربك، لا حتى احنا وعدناش شيئين ساعة قلبك ساعة ربك، يعني الجماعة دول بيمشوا 12 ساعة لربنا و12 ساعة، لا ده كل الساعات ليه لقلبك، فتمد بالشهوات والشبهات. لكن كلام النبي ساعة وساعة يعني يعني انت بتحضر درس علم اهو، بتروح بقى تلعب مع عيالك شوية، بتكلم مع عيالك شوية، واخد بقى ماشي ساعة وساعة، مش كله هتفضل تصلي على طول وهتصوم على طول. ولهذا النبي لما بلغ ان نصر من اصحابه قال احدهم انا لا انام الليل، وقال الاخر وانا لا اتزوج النساء، وقال الثالث وانا اصوم الظهر، قال النبي لكني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس ايه. ده النبي سبق عائشة يا اخوان، قدم الجيش قال لا تأخري ايه سبقيني اسابتك، نبي يجري مع عائشة يسابق عائشة، حد فيكم يعملها؟ طبعا كلكم بتعملوها بس مش بتسابق قدامها، هي تجي انت تجري ولا تجري وراك. سابق النبي عائشة رضي الله عنها، سبقته مرة وسبق صلى الله عليه وسلم ايه مرة، وهم وسط في اصحاب رسول الله بين الروافض والخوارج، هذا معتقد ابن عبد الوهاب ومعتقد اهل السنة والجماعة، وسط في الصحابة بين الروافض، ما لهم الروافض الله آل البيت، والخوارج ما لهم الخوارج كفروا آل البيت. مشكلة يا اخوان والله مشكلة، مشكلة يا جماعة احنا وعشان كده احنا مش قضيتنا مع اليهود والنصارى بس، ده احنا ضيقنا مع الامه دي، الامه دي عايزه تربى، هل هيوجد في الدساتير الكلام ده؟ يعني هنقول احنا امه وسط بين ملاش دعوه، ده احنا بنقول الحريه علشان لما يجي واحد على صفحات الجرائد يسب الصحابه ما نقدرش نحاكم، حريه صحافه، سب زي ما انت عاوز، حريه صحافه، ما فرق قانون اللي هيضبط، ما فيش عندنا ماده ولا عندنا قاعده، ما هي دي الحرية، اشتمني واشتمك، ما هي دي الحرية اللي هو عايز. عشان كده بيقولك ايه انا مش عايز دولة دينية، عشان لما تيجي تقول لي قاتل يا عم قال الله، لا يا عم سيدنا الله يبارك فيك، سيدنا اشتم اللي انا عاوز اشتمه واقول له انت ظالم انت دكتوري، هطلع اقعد في الميدان، ما انا مش هقدر اقول الدولة الدينية انا قاعد في الميدان عشان مش عاوز الشرع، انا عاوز واحد زي بالظبط يحكمني انا زي من له، اطلع في الميدان اقول له ايه انت ظلمتني، انت ما بتاكلنيش، انت ما بتشربنيش، ولهذا لن ينتهي ميدان التحرير. ده بقولك عاملين مظاهره مليونيه امبارح والله النهارده، ليه يا جماعه مش خلاص كل حاجه راحت؟ قال لك ايه وعشان نثبت تعليمات الثوره ولا مش عارف مبادئ الثوره، عشان الناس ما تنساهاش، الناس دي فاضيه، الناس دي في حالنا، وانت لسه برضه مصر ان برضه ان ده الثورة المباركة اللي بات دماء في جسد العالم الإسلامي كله، برضو مصر ما عادش يا اخويا المسألة مسألة أحمد عز الله يتنجحك ومسألة ابن الراي، ده عالم إسلامي بيتبع الثمن كله، من المستفيد من ضعف المسلمين؟ ولهذا أمريكا تقول لك اوعى حد يمنع الشعب، الشعب بيتظاهر سلمي محدش يمنعه، يا سلام حريات يا اخي، اي حاجه ما يمنعش مظاهرات حريات. طب لما العيال بناتنا في فرنسا دخلوا محجبات قلتوا ايه؟
قلت يرجع ما يدخلوش بالحجاب.
قال لا.
يعني هنا شعب يقول لازم تحصنوه وبنات على اصابع اليد الواحده لا يجدون الحريه هذه، تدخل البنت وهي مغطيه. سبحان الله سبحان الله. فالعالم الاسلامي يرضي مين يا اخوان؟ في اليمن وفي سوريا، في الاردن، في ليبيا، في مصر، في البحرين، والبقيه تاتي. مين يدفع الثمن؟ مين اللي بيدفع الثمن؟ وبعدين ما تقوليش ظلمة ماشي، وانت هتجيب مين بقى ان شاء الله؟ ده ما فيش بلد اظهرت عن هويتها ان احنا بنشيل ده عشان نجيب عمر بن الخطاب، بنشيل ده عشان نجيب شيخ الاسلام، انما نشيل ده وبس عشان نطبق الحريات والمساواة بين جميع الطوائف. فاذا كنت تريد ان تعالج ظلما واحدا فقد وقعت في مظالم لا حصر لها. والعاقل لا يفعل هذا، العاقل يا اخواني لا يفعل هذا. والظلم يرفع بتقوى الله، واللجوء الى الله يرفع بهذا. ادوا الحق الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. قاضي الربي، احنا النهارده في الفجر بنقرا في احاديث المهدي في سنن ابن ماجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ولد من امتي، يخرج ولد من آل بيتي يصلحه الله في ليلة. رب قادر، والله رب قادر. ألا مش أبو سفيان ده اللي كان بيقول أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم؟ مش أبو سفيان أصبح أبو سفيان اللي يقول إيه؟ اللي جاء يحمل يده، يحمل عين على كفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي عيني. ها؟ فقال النبي لأبي سفيان: إن شئت يا أبا سفيان دعوت الله فرد عليك زي ما فعلت مع أبي قتادة، وإن شئت صبرت ولك عين في الجنة. أبو سفيان بتاع هبل ومنات والله. فقال أبو سفيان: بل عين في الجنة. هو الدين اللي يحرك، هو الدين اللي يبذل. أنت النهارده بتطلع الخمسة جنيه من جيبك وتتصدق بها، أو الخمسين أو المية، مش عشان الحكومة بتقول لك، لأنك ترجو ما عند الله من خلف. أنت النهاردة تقدر تسرق ما بتسرقش لأن الله يراك. أنت النهاردة لا تزني لأن الله يراك سبحانه وتعالى. ما لم يقم واعظ الله في قلبك لم تصلح. ولهذا الإصلاح طريقه واحد، ما فيش فيه اجتهاد، ما فيش فيه اجتهاد، خذوا وطبقوا قرآن وسنة. ولهذا أو يعني النهاردة كنت بخطب بقول إنه أمتنا، إن أمتنا تحتاج إلى كلمة واحدة هتتعجبوا معايا. إيه تعرفين؟ كنا بنقرأ النهاردة، كان في خطبة كان فيها تفسير سورة الفاتحة. أمتنا تحتاج إلى بسم الله. من الآية بسم الله الرحمن الرحيم. نقف بس عند بسم الله. يعني إيه بسم الله؟ ونطبق بسم الله كل حاجة اتحلت. ازاي يا شيخ؟ يعني القرآن ده كله بسم الله؟ بسم الله. بسم الله معناه ايه؟ بسم الله اقرأ، اتبرك بسم الله، بسم الله قرأت، بسم الله ابتدائي، بسم الله حكمي، بسم الله كسبي، بسم الله استعين على وظيفتي، بسم الله ادخل بيتي، بسم الله اكسب المال، بسم الله انفق المال، بسم الله اتزوج، بسم الله كل حياتي بسم الله. والمعنى الجأ الى الله فاستعين بالله الذي شرع علي الحلال يبقى اكسب حلال، استعين بالله الذي شرع علي نفقة الحلال انفق الحلال، استعين بالله الذي شرع علي ان اتزوج الصالحة فاتزوج الصالحة، بسم الله معي في كل شيء. عمرك شفت حرامي بيفتح الخزنة؟ بسم الله يا رب سهل، بسم الله. لو قال بسم الله وطلعت من قلبه هيسيب المفتاح. عمرك شفت واحد جاي يزني بامرأة فرفع توبة؟ بسم الله توكلت على الله. ينفع؟ مش هيقول بسم الله. لو قال بسم الله بشرط. طب اللي بيصب الخمر هيقول ايه؟ بسم الله. علشان كده سعادة أمتنا في بسم الله. أمال بقى لو قلنا الرحمن الرحيم، ولو قلنا الحمد لله رب العالمين، ولو قلنا مالك يوم الدين، يبقى لما احنا نخطب النهاردة في صورة الفاتحة ما بعدناش عن الواقع. لما احنا النهاردة بنقف أمتنا عند تلك المسلمات والأصول، وما بنتكلمهاش في الدساتير والقوانين وإذابة الفوارق، يبقى احنا مش دعاة بعيدين عن الواقع، لأن طريق الإصلاح واحد. لهذا نحن أمة وسط في كل شيء. وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أنزله الله وتكلم به حقيقة بحرف وصوت، ولكن ليس كمثله شيء. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي الله عز وجل الذي تكلم به مش جبريل، وإليه يعود وصفا أو إليه يعود في آخر الزمان حين يرفع القرآن، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم الله وسمع جبريل كلام الله حقيقة، ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي من جبريل، وبلغه النبي أمته. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. فالله هو الرب سبحانه وتعالى المدبر للأكوان، لا تحصل حركة ولا فعل إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يرزق من يشاء الولد، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، ولكن لا نعتمد على القدر في الايه. ما اقولش بقى انا سيب نفسي كده، والله لو ربنا مقدر لهذا الصلاة حصل، لو ربنا مقدر لي مش هاجي. لا، نحن مأمورون بشرع. ولهذا انا اعجب يا اخوان من بعض الناس لما بيجي حل الثورة بيقول ايه اللي حصل ده بقدر الله، واحنا بنعيش بقى مع ارادة الله، ويفضل يركز على قدر الله وارادة الله الكونية. طب وارادة الله الشرعية؟ امورنا يا اخواني نسعى فيها مختارين مادحين ذامين بالإرادة الشرعية ولا بالإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية إرادة خلق، بها خلق الله الطاعات والمعاصي، بها خلق الله الخير والشر. مش كون النداء وقع بإرادة لا يبقى خير، لا، الله أنظر إبليس بإرادته الكونية، الله عز وجل ما عصى إبليس حين عصى رب إلى بإرادة كونية، ولا إبليس عصى بإرادته، بإرادة الله الكونية. وقوم لوط أخرجوا لوطا بإرادة الله الكونية، وزكريا قتل بإرادة الله الكونية، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة بإرادة الله الكونية. ألا إرادة الله الكونية يقع بها الخير والشر، الكفر والإيمان، التوحيد والشرك. إنما أنا عبد لله بإرادة شرعية، أعلم مراضي الله ومحب الله عن طريق إيه؟ عن طريق الإرادة الشرعية اللي بها أنزل الكتب وأرسل الرسل. أبص في القرآن أعرف إيه اللي بيحب الله ويرضاه، وعليه أقيم أنا الثورة على موجب الشرع مش موجب القدر، لأن القدر به الخير والشر، به الحق والباطل. يبقى لا أركز على الإرادة الكونية، أمر حصل بإرادة الله صح، صح بإرادة الله صح، كل والكفر إنما وجد بإرادة الله، وإبليس أنظر بإرادة الله، والمعاصي كل دي بإرادة الله سبحانه وتعالى. لكن أنا متعبد بالإرادة الشرعية، أنظر إلى ما يحبه الله ويرضاه عن طريق الإيه، عن طريق الشرع. يبقى أقول مثلا حصل ده شرعا جائز مثلا بدليل كذا وكذا، أو غير جائز بدليل كذا وكذا، انما اقول اصلا اللي حصل ده بإرادة الله. طب من عارف ان بإرادة الله؟ وحد بيخالف الكلام ده؟ واعتقد الايمان بكل ما اخبر به النبي مما يكون بعد الموت، فاؤمن بفتنة القبر ونعيمه، وان هذا القبر ليس حفرة صماء، بل في هذا القبر نعيم وعذاب. ولهذا انت لا تختم صلاتك حتى تقول ايه، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
عذاب القبر، وكل في قبر سيسأل من ربك ومن دينك ومن نبيك، وكل في القبر بين منعم ومعذب. والعذاب والنعيم لا يقتصر على اليوم الآخر في عرصات القيامة وما بعد ذلك في الجنة والنار، في الجنة والنار، وإنما يبدأ من هنا. ففي هذه الحفرة تكون تلك الحفرة إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. نسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في هذه الحفرة، نسأل الله هذا. ولهذا كان السلف، كان السلف يهتزون لهذه الحفرة يا إخواني. كان عثمان رضي الله عنه على جلالة قدره يقف على القبر فيبكي حتى تبل دموعه لحيته، كان القبر ذا وقفة عظيمة. ولهذا النبي شرع لنا زيارة القبور. ليه؟ ليه زيارة القبور؟ حتى نتذكر، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ونؤمن بإعادة الأرواح إلى الأجساد، فالأرواح بعد الموت تصعد، الروح لا تموت. هل الروح تموت؟ لا، إنما الجسد هو الذي يموت. ولهذا الموت يا أخواني انتقال، مش فناء خالص، خلاص أنت موت انتهت المسألة، لا، ولكن للروح حال بعد الموت، فيكون العذاب والنعيم على الروح أصالة. وهل الجسد ينال من العذاب والنعيم؟ الصواب أنه ينال من العذاب والنعيم بحسب أحوال وحالات، لكن الروح في عليين أو في سجين. وهناك أرواح في حواصل طير تفرح الآن في الجنة، أرواح الشهداء. ومن الشهداء؟ من الشهداء؟ براحتنا بقى، احنا عمالين نفصل، شهيد الكورة، شهيد الفن، شهيد المعركة، شهيد الثورة، شهيد مش عارف ايه. ها، الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد. وهناك أرواح في بحار من الدماء، أرواح الذين يأكلون الربا فيسبحون في أنهار الدماء. وهناك أرواح في مثل التنور يأتيها اللهب من تحتها، أرواح الزناة. الأرواح لها حالات أخرى بعد الموت، ولكن الجسد تارة يتعلق بهذا وتارة يتعلق بذاك. نعم الأخ. تدنو منهم الشمس، أي من الناس في أرض المحشر تدنو الشمس، ولهذا يعرق الناس على قدر أعمالهم. وفي حد ما بيعرقش؟ في حد لا يعرق؟ لا يعرق؟ أه؟ في حد ما بيعرقش خالص؟ تدنو الشمس فيعرق الناس، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى منتصفه، ومنهم من يجيب العرق والجامع. في ناس بقى لم تعرقش. أيوة يا إخواني، مش تعرفين سبعات يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا إيه؟ ظله. هؤلاء آمنون كما كانوا آمنين في الدنيا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا الميزان سينصب، هو ميزان واحد ولا موازين متعددة؟ خلاف، لأن ورد الميزان ورد الموازين، والصواب الذي عليه جماهير أهل السنة أن الميزان واحد، وإنما يجمع الميزان على حسب الأعمال التي توضع فيه، فبحسب الموزونات ورد الجمع، وإلا فالميزان واحد. المعتزلة قالوا لا لا لا، ده الأعمال دي ما توزنش. قال لك إزاي؟ قالوا يعني يا عم الشيخ دلوقتي أنت دلوقتي بتقول درس علم أهو طاعة، هنوزنه لك إزاي؟ الله هيوزنه إزاي؟ الصلاة دي هتوزن إزاي؟ نقول قبحكم الله، قبحكم الله، أربي عاجز أن يزن لي عملي، صلاتي، صيامي؟ أربي عاجز أن يحول هذا إلى شيء محسوس يوزن؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله
تملأ الميزان،
تملأ الميزان.
الحمد لله، ما بالك بقى لما يجي صلاة وصوم وزكاة وحج وتنشر الدواوين والكتب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل واحد بقى ليه كتابه بالإيه؟ بالملي. لا يظلم ربك أحدا ولا يغادر هذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فاكر يوم من غرب؟ فاكر يوم ما دمعت عينك؟ فاكر يوم ما اقشعر جلدك؟ فاكر يوم ما خشعت؟ فاكر يوم الجنيه اللي صدقت بيه؟ فاكر يوم الكلمة الطيبة اللي قلتها؟ فاكر يوم ما عنت محتاجا؟ فاكر يوم ما تاجرت بالربا؟ كل هذا موجود. ومن رحمة ربي أن الإنسان لو ملئت صحائف سيئاته بالذنوب حتى بلغت عنان السماء ثم استغفر الله لها غفر الله عز وجل له ما سلف. لا ده مش بس كده، وبدل الله سيئاته حسنات كمان. يعني اللي يدخل النار ده بايه ده؟ يعني الواحد ممكن يبقى 70 سنة ذنوبه معاصي ويجي يتوب توبة صدقة كده، يقف مع نفسه تفضي الى الله كل حالة تروح. مش بس كده، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا التبديل إما أن يكون تبديل السيئة بالحسنة، لأن التوبة من السيئة حسنة فتتبدل السيئة بالحسنة، وإما أن يكون تبديل طرق. يعني يعني كما كان الله يشر، كما كان صدري منشرح للمعاصي، كما كان المعاصي ميسرة لي، لا هتغلق هذه الأبواب ولاقي الخير مفتوح لي. بعد ما كنت أنا بتاجر بالربا ومش لاقي أي سبيل الحلال، لقيت سبل الحلال أمامي كثيرة، وهكذا. فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله. ألا أمال فيه من وراء ظهره؟ ده قسم ثالث ولا إيه؟ أخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله. ففي قسم ثالث يا إخواني، ها؟ في قسم ثالث؟ مش ربنا قال من وراء ظهره؟ بشماله من وراء ظهره، يعني ياخذه بشماله من وراء ظهره. واؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصه القيامه، ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل. الله يرزقنا واياكم منه، الله يرزقنا واياكم منه. ان يتوب عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، وفي روايه كنجوم السماء، العدد نظر الى الكثره، كنجوم نظر الى الصفه. فان يتوه في صفاء نجوم السماء وفي عدد نجوم الايه؟ السماء. يعني مش واحد شايل كوبايه ولا كاس، بس تجده ذلك مملوءه. اشرب يا رجل، اشرب كما كنت تشرب من السنه. طبعا اللي يشرب من حوض النبي هو اللي بيشرب من سنه النبي، اللي مع السنه مع الحوض ايضا. ولهذا يقول النبي يا رب امتي، يقال انك لا تدري ماذا حدث بعد. دول لا، نعم هم من امتك لكن اعراض السنه، ابطال السنه. قال لك احنا نحكم السنه وانتوا عايزين ترجعوا لنا النبي تاني يحكم لنا من 1400 سنه ينفع الحكم الان؟ لا، احنا في عصر المدنيه وعصر التطور وعصر الطياره وعصر الصاروخ، ينفع معانا؟ الا عايزين ترجعوا لنا. والله هذه قيلت من ايام، قال لك الجماعه دول عايزين يجيبوا حليب الابل والحجامه مكان وزاره الصحه، نلغي وزاره الصحه ونجيب حليب الابل والايه؟ طب بالله عليك كده، بالله عليك فيها احد يقول هذا اصلا؟ هو يلمز الشريعه، نحن لا نريد هذا. احنا اللي بنلغي وزاره الصحه؟ ابدا. لكن لا نلغي ايضا الحجام، ولا نلغي ايضا حليب الابل، ولا نلغي الحبة السوداء، ولا نلغي العسل، ولا نلغي هذا، ازاي؟ ولهذا انتم دلوقتي الحجامة دي بتدرس في اكبر جامعات العالم، الحجامة. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا. الا لم يظمأ بعدها ابدا؟ يعني احنا مش شاربين في الجنة بقى، لان الحوض في عرصات القيامة معناه ان احنا مش هنشرب في الجنة يا اخوان. ما هو مش هصبر بقى، يبقى مش هصبر في الجنة. ما رأيكم هنشرب في الجنة ولا مش هنشرب؟
طب ازاي نشرب في الجنة والنبي بيقول من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا؟ قال لك ليس شرب ايه؟ ايوه احسنت، نحن نشرب في الجنة لكن لا عن ظمأ، ونأكل في الجنة لكن لا عن جوع، نأكل ونشرب من غير عطش ولا ايه ولا جوع. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا ايه ولا تعرى. يبقى شرب نعيم بقى تلذذ، تلذذ تتلذذ كده بالشرب. طب بطني، بطنك من خلاص انتهت المسائل دي، بطنك ايه امساك اسهال الحاجات دي راح خلاص. طب بس انا ممكن اروح دورت ما فيش دورات مياه، ما فيش مخاط، ما فيش بساط، الكلام ده مش موجود خالص. امال هناك اللي بناكله هيروح فين؟ هيروح فين يا جماعه؟ رشحهم كرش المسك، ده بيبقى رش مسك بقى يطلع على بدنك كده رش بس على لا مسك. يا الله، عشان كده انت هيئتك هتتغير. انت تدخل الجنه كده يا ابني؟ ان شاء الله انت دخلت، مش هتدخل الجنه كده اصل الله يدخلنا وياك الجنه. لا، تدخلون الجنه على صوره ادم، ستون ذراعا فين؟ في السماء، خلقك يتناسب مع النعيم، مع النعيم. ولهذا لما قالت المرات لرسول الله العجوز ادعو الله لي يا رسول الله انا ادخل الجنة، قال لم يدخل الجنة عجوز. قعدت تبكي، لا يدخل الجنة عجوز ازاي؟ طبعا لن يدخل الجنة عجوز، ينفع عجوز مع النعيم ده؟ منفعش. فقرأ قول الله إن انشأنهن انشاء فجعلنهن ايه ابكارا عربا اترابا. واؤمن بان الصراط منصوبا على الشفير جهنم يمر به الناس على قدر اعمالهم، على قدر وجودك على هذا الصراط في الدنيا المستقيم، على قدر مرورك في صراط الآخرة. الناس يتفاوتون، فيك الريح، فيك البرق، فيك أجود الخيل، في كذا في كذا. أنا عاوز أسأل سؤالا، هل ممكن الإنسان يتوقع يرجو قدره على هذا الصراط هيكون يا ترى من بتوع الريح ولا أجود الركاب ولا الماشي ولا العمال يحبو مرة يخطفوه مرة يخطفهم؟ ها، هل ممكن واحد يرجو ذلك؟ حسب ما أنت عليه. شوف أنت الآن على ماذا تصلي؟ أنا ماشي على الاستقامة سطر سطر، ولا صدرك من شرح السنة مقبل على الطاعات، مقبل على دروس العلم، مقبل على الذكر، مقبل على المصحف، مقبل على هذا؟ يبقى أنت إن شاء الله سرعتك في الطاعة، سرعتك على الصراط الدنيوي هي سرعتك على الصراط في الآخرة. ولهذا ابن القيم الكلمة جميلة جدا في مدارج السلكين، قال وهذا الصراط يعني في الآخرة منصوب من الدنيا، ده منصوب من الدنيا أخوان، أوله هنا وآخره فين؟ هناك. وعلى صراط الدنيا خطاطيف برضه، خطاطيف شبهات شهوات. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شفيع وأول مشفع، أول من يشفع الخلائق النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بشفاعة النبي ونرجو هي الشفاعة الكبرى والمقام المحمود، ولا ينكر الشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار بالشفاعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أهل البدع والضلال. طبعا كبار المفكرين عندنا أنكروا الشفاعة، زي الراجل اسمه البنا، داجم البنا، وزي مصطفى محمود، كل هؤلاء ينكرون الشفاعة، مش حاجة اسمها شفاعة، تدخل النار ما تطلعش أبدا، كمذهب الخوارج، كمذهب الايه الخوارج. ولكنها لا تكون إلا الشفاعة، لا تكون إلا بعد الإذن والرضا. قال تعالى ويشفعون إلا لمن إيه ارتضى، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. واحد يقول لك أنا أشفع لابني في النار، إذا دخل النار أشفع له، أو واحد يقول أشفع لأبويا، لا، لابد للشافع من الإذن، ولا بد للمشفوع له من الرضا، لابد أن يرضى الله عنه ولا يرضى الله طبعا الا على الموحد، ولا بد من اذن الله. طب النبي يا شيخ لما يجي يشفع في عصاة الموحدين وكذا برضه النبي يحتاج اذن؟ ولهذا النبي قال ايه؟ فيحد لي حدا، الله يحد للنبي حدا، يعني الشفاعه انت مش هتملكها، وعشان كده اوعى تروح تقول للبدوي اشفع لي هو يملكها ثم انت مرضى عنك. لابد في الشفاعات من امرين، قولوا يا اخوان، الاذن والرضا. من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى المشفوع له. ولهذا النبي شفع علي أبي طالب، لكن هل قبل الله شفاعة النبي في أبي طالب؟ لا. ليه؟ لأن الله لم يرضى عمله، لم يرضى عمله، وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله. اللي يموت على التوحيد ده لا يخرج من النار، إنما اللي يموت على الشرك هذا مخلد في النار، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه جل. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا النبي قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزل قول الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا تفنيان. الجنة والنار موجودة الآن يا إخوان، ولا تخلق يوم القيامة. هذا قول المبتدعة أنها تخلق يوم القيامة، قال لك لأنه لو خلقت الآن بعد عبث تخلق وتعطل إزاي. لكن النبي أخبر عن الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن. ولما صلى النبي والصحابة صلاة الكسوف في الحديث الصحيح، رأى النار، رأى النار ورأى الجنة صلى الله عليه وسلم، رأى الجنة فأقبل ليأخذ عنقودا، ورأى النار فتأخر. ولهذا قال يا رسول الله رأيناك فعلت شيء لم تفعله، قال وما ذاك؟ قال رأيناك تقدمت وتأخرت، أول مرة نشوفك في الصلاة تقدم وتأخر. قال رأيت الجنة وما فيها من إيه، فرأيت عنقودا فأردت أن أخذه، عنقود كده في الجنة، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، عنقود واحد. ورأيت النار يحطم بعضها بعض، يبقى الجنة والنار إيه؟ مخلوقة. طيب تفنيان؟ أبدا. تبيدان؟ أبدا. أهل الجنة فيها أبدا، وأهل النار فيها أبدا. وما إيه ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ العلماء قالوا إلا ما شاء ربك يحتمل أن يكون إلا ما شاء ربك في حياة البرزخ. أنت لما مت مش دخلت الجنة، القبر الأول، القبر أولا، دي بقى إلا ما شاء. وقيل إلا ما شاء ربك، إلا هنا استثناء منقطع، ولما يعلق الأمر على مشيئة خاص ما شاء ربك، لم يشأ ربك أن تخرج طالما معلق على المشيئة. وقيل إن هذا أسلوب من أساليب العرب، وده ابن كثير قالوا إن هذا أسلوب من العرب، إذا أرادت ديمومة الشيء، إذا أرادت أراد العرب أن يقولوا بديمومة الشيء قال لك والله ما تأخذ ما دامت السماوات والأرض، يبقى ده تأكيد للديمومة. طيب قال وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، بأبصارهم مش بقلوبهم، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في الأرض. نرى الله يا إخواني، رؤية حقيقية، من غير إحاطة ولا كيفية. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال النبي لما سئل هل نرى ربنا، قال نعم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. يبقى اللي ما أمنش بالنبي مسلم، مسلم 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 مسيحي أبدا. والثاني يقول لك ده دول إخوان لنا، من إنما المؤمنون إخوة وهم إخوة لنا. لا يا إخواني، ليس أحد غير المسلمين أخا لنا، إنما المؤمنون إخوة. لكن هم ما نظلمش، ما نعتديش، لهم حقوق معانا، مواطنة مش مواطنة، ما نظلمش من قتل معاهدا لم يرحق، تمام، اوعى تظلمه. لكن مش معنى بقى اوعى تظلمه يبقى بقى اخوك وحبيب قلبك، لا، في ولاء وبراء، مودة القلب انت مش مخير فيها. ولهذا لك بد تجمع كده، لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، وما يتولاهم منكم فإنه منهم. وفي الجانب الثاني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نبرهم، نقسط إليهم، نعدل فيهم. لما يجي المسلم ونصراني يتحكموا إليه والمسلم غلطان أقول أنت غلطان ماشي، لكن مودة القلب، الولاء والبراء بقاعدة تانية. لأن الخطورة يا أخوان اللي احنا بنسمعه النهاردة، بتيجي ناس عايزة تعبر عن الكلام العزول ده، تقوم تعمل إيه بقى؟ تقوم تقول ايه؟ خدوا عندكم برضو شخصية كبيرة، يقول التفاضل بين الناس ليس باعتبار الأديان بل باعتبار العمل الصالح. فاضل بين الناس مش عشان انك انت مسلم ونصراني، لا، اعمل صالح. اللي هو ايه؟ اللي التاني قال حب الله احسن الجواب، اللي التالت قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي الرابع قال اتمنى ان ياتي اليوم الذي يكون المسجد والدير والكنيسه تحت قبه واحده او سقف واحد، وان افضل امتي ابو بكر الصديق طبعا باجماع، ثم عمر الفاروق طبعا باجماع، خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقيه العشره، ثم اهل بدر، ثم اهل الشجره، اهل بيعه الرضوان، ثم سائر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. واتولى اصحاب رسول الله، شوف محمد بن عوف بيقول ايه، واتولى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم واذكر محاسنهم واترضى عنهم واستغفر لهم واكف عن مساويهم. تقول لي بقى ده كانوا بيتقاتلوا كذا، كف عن هذا، وقل كما قال الامام احمد تلك امه قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. وقد رضي الله عنهم وهو عالم انهم سيختلفون، زكاهم الله وهو عالم انهم يختلفون، فكيف تطعن فيهم؟ لا معاويه ولا عائشه ولا احد خالص. واسكت عما شجر بينهم واعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ولهذا ذكر الله ثلاث طوائف، طائفتين فاتوا اللي هم الفقراء المهاجرين والذين تبوا دار الايمان، فلا تحرم نفسك ان تكون من الطائفه الثالثه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. نستغفر للصحابه يا اخواني، اوعى حد يسب الصحابه، في كتاب النهارده قيل فيهم ده انت امام شهيد، ومع ذلك يسب معاويه ويسب عثمان ويسب ابا سفيان وغير ذلك. واترضى عن امهات المؤمنين المطهرات من كل سوء، اترضى عنهم، ما اقولش ان عائشه زانيه والعياذ بالله زي ما بيقول الروافض، ولهذا نحن لا نلتقي مع الروافض ابدا ابدا ابدا. ده هما بيعتبروا من انجازات المهد المخفي اذا خرج ان يطلع عائشه ويقيم عليها الحد. النبي ما اقامش على الحد، هما بقى يقيموا على الحد، قبحهم الله. ولهذا اجمع علماء الامه على ان من طعن عائشه بالزنا انه كافر. ليه يا اخواني؟ لان الله براها من فوق سبع سماوات. ولهذا كما زينب بنت جحش تفخر على زوجات النبي بان الله زوجها من فوق سبع سماوات، فكانت تقول عائشه ايه برضه؟ وبرأني له من فوق سبع سماوات. واقر بكرامات الاولياء وما لهم من المكاشفات. الكرامة الولي لكن كرامة الولي الثابتة لمن كان مؤمنا تقيا. ممكن ولي يبقى له كرامة زي ما سعد بن وقاص كانت له كرامة، زي ما العلاء الحضرمي مشى على الماء، تخيلوا الصحابة مشوا على الماء بخيولهم يا اخوان، زي ما عمر على هذا المنبر نادى بيه على صوت يا سارية يا سارية الجبل الجبل الجبل، قال له بقى عمر نظر الى سريه في اقصى الارض وهو يحارب، وراى ان تحصين المسلمين ان يلجاوا الى الجبل فنادى. يعني ممكن تدار المعارك بالكرامه. بس مين؟ عمر مش ابو رياله، مش اللي مقطع هدومه، مش اللي لابس 30 سبحه، خد بالك، لا مش دول. إذا رأيتم كما يقول الشافعي إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. كرامات دي مزعومة، كرامات دي النعش بيطير النعش بيروح سب مش عارف إيه بقى نور فوق القبر، والله لو حتى جه بالله لو جه سد العالي نفسه اوعى تصدق حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. لكن كرامات الأولياء موجودة، لكن الصادقة للصادقين. تعرفوا اعظم كرامه يا اخوان؟ انا عايز واحد يرفع صبعه بقى ويقولها كده، اعظم كرامه، احسنت، اعظم كرامه الثبات على الاستقامه والسنه، اعظم كرامه، لان ده اصطفاء خاص، الا انهم لا يستحقون من حق الله شيئا. شوف بقى كلام الموحد، هم لهم كرامات لكن لا يستحقون بموجب هذه الكرامات من حق الإشان فندعوهم من دون لا لا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه الله. الحسين ولي لله لكن أقول لهم مدد يا حسين لا. ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له صلى الله عليه وسلم لكني أرجو المحسنين وأخاف على المسيء ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. مش أقول حزب الوطن يدخل النار بمزيكه. وأرى الجهاد ده مرة واحد قال كده ومرت واحد ثاني برضه في نفس القناة ومع نفس المقدم على قناة إسلامية يقول لك دول ده دول هيدخلوا جهنم كده يقول لك كده والله ده دول هيدخلوا جهنم. ده حتى ربنا في القرآن بيقول إنه ما هو مش هو مش شيخ بقى تبعه شيخ بدايات إنه من يأتي ربه فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. يا سلام مش عارف يا وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزة والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجالة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. دي سلبي احنا نقعد لامتى تحت الائمة الظالمين؟ كل كتاب من كتب الاعتقاد تفتحه هتلاقي برهم وفاجرهم برهم. طب ليه بنص على الفجر يا اخوان؟ ليه؟ حتى نفرق بين مذهب الخوارج ومذهب السنة. فلنا لهؤلاء علينا السمع والطاعة ولو كانوا فجارا. لكن هل معنى هذا اننا نؤيد الفجور؟ لا. اننا نؤيد الظلم؟ اننا نرضى به؟ لا. وهل لما النبي قال ستجدون بعدي أثرة وامورا تنكرونها قال فما تأمر ما ادركنا ذلك يا صلاة؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الكلام ده معناه اقرار. لماذا نسمع اليوم ان ينتسب الى الدعوة هذه السلفية يقول لا يا اخي ربنا ظالم احنا نوعب ناس امتى يا اخي؟ قال لا تم اعتقادك عند المظالم. وما له انت اعتقادك اذا كان الامام برا؟ اذا كان الامام عمر هو ده اعتقادك عصمة الامام حتى تسمع وتطيع؟ لا يا اخي. وان جاء احدث كتاب 600 صفحة تقريبا او اكتر لسه قرأه من يومين قال ما ابحث فيه طلع لكم حاجة جديدة يا سلفيون. وهو رجل سلفي دكتور سلفي دكتور يعني طلع احدث حاجة. قال لك ايه بقى احدث حاجة مع الائمة بقى الظالمين؟ قال لك المنهج ان احنا نطلع على الظالمين ونخرج عليه. لكن بعد فتنة ابن الاشعث وقوة الحجاج مع الناس دخل النفس الجبري الارجائي الى العلماء. النفس الارجائي الجبري فتأثر العلماء به وعلى رأسهم الحسن البصري ثم بدأ بعد فقالوا بالسمع والطاعة والأمور وانكروا ظلمة. نفس إرجاء جبري بقى ثم صار في كتب الاعتقاد ليصبح بعد ذلك أصلا من أصول الاعتقاد. شوف الكلام شوف الهوس. يعني اللي هتقرأوا في كتب الاعتقاد ده موجود بس خلي بالكم العلماء الأولين لما خافوا سيطر عليهم النفس الإرجاء الجبري فدخلوا الكلام ده. يعني لما النبي كان بيقول ومن رأى أميره يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة كان نفس جبري إرجائي. لما النبي يقول عليك بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عين كان كذا الخروج على الحكام وإن كانوا ظلمة فاسقين لا يجوز. متى يجوز الخروج؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولما هنرى الكفر برضه هنخرج بشرطين القدرة والبديل المسلم لازم حتى لو كان كافر. ده المعتقد. ولم نجد إلى الآن من يدلل على خلاف هذا المعتقد. إنما عواطف. عجبك يا شيخ؟ عجبك يا شيخ السجون؟ عجبك يا شيخ الفلوس اللي بتاخدها؟ عجبك؟ لا مش عاجبني. والنبي علمني ان ده ما يعجبنيش. فليكره ما يأتي من معصية الله، لكن علمنا أيضا ألا أنزع يدا من طاعة. أنا عايز النص، سيبني من العواطف ديت، لأن العواطف هتكون مع كل واحد هياجي. أنا دلوقتي يا إخواني قدام عيالي، لو تسمع رأي ابني فيا مثلا كأي واحد مستقيم يعني، خلاص هيطلع يخطو عن منبر فيه وانتو هتعيط، هيقول إن أبي هذا الرجل الداعية الملتزم قد حرمني سعادة طفولتي وسعادة الصبي وسعادة نشأتي. تخيلوا أيها الأحبة، لم يسمح لي أن ألعب يوما مع الصبيان، تخيلوا أيها الأحبة لم يسمح لي يوما أن أشاهد فيلم كرتون. لقد كان أبي بالحديد والنار ورائي، قال الله قال رسول الله، لم يخاويني أبي يوما ما، كان قاسيا علي مما دفعني إلى أن أشرب الخمر وإلى أن أزني بالنساء. نعم أنا لا أعترض على أبي، ولكن أبي ولكن أبي ولكن أبي ولكن أبي سوف تبكون. أنا ما أعجب ولدي، أنا ظالم لما بقول تعالى يا ابن صلى في الصف الأول، أنا ظالم لما بقول يا ابن ارفع ثوبك إلى، أنا ظالم لما أقول يا ابن ما تمشيش مع الناس الوحشين. إحنا آباء رجعيين في نظر أبنائنا، لو صحت الثورة من الأبناء هيطلعوا يقولوا ثورة على الآباء، وهيفضل الأب نباه، الأب اللي يطلع السجارة من جيبه ويديها لابنه، ولع يا ابن ولع، الأب اللي هيجيب إزازة الخمر اشرب يا ابن اشرب، البنت اللي ما تجيب صديق ايه يا بنت مين ده، ده صديق يا ابن جاي يذاكر معاي، صديق يا رب، خلاص يا بنت خلاص، عايزين حاجة أعمل لكم شيء ولا حاجة؟ لا يا أبي الحمد لله، شاربين يا أبي لما زهقانين. ده الأب النهاردة، الأب لكن الأب اللي هيبقى زي حالتي ما ينفعش. وأخيرا، من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، مش راضيين وغلبهم بسيف، مش راضيين غصبا عنكم من الحاكم بتاعكم، تغلب يعني حتى صار خليفة وصار إمام وصار حاكم، وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. يعني ما ننصحش، انصح، يعني ما هوش بعض عن المنكر، اؤمر، ولكن بالطرق الشرعية. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا. المبتدع ما عملش معاه تآلف، المبتدع النهاردة اللي يقول إيدي في إيد النصارى في إيد الشيعة ما ينفعش، المبتدع النهاردة اللي يقول إن الخميني الأب الروحي ليا ما ينفعش أحط إيدي في إيده، المبتدع اللي يقول أنا مش هحكم الشريعة مش عاوزه ما ينفعش. أهجر المبتدعة، لهم حق على النصح، حق الأخوة لكن أكونوا في خندق واحد لا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، فإياكم والبدع في العبادات. وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا كنت أقدر، فإن لم يستطع فبلسانه إذا كنت أقدر، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني أنا النهاردة ما شوفش أخت ماشية متبرجة ببنطلون، آتي بالكرباط واضرب، روحي بيت حجابك، مش سلطاني ده، مش سلطاني، ما قابلش السياح، فجار بس مش سلطاني، مش سلطاني، ما امسكش هؤلاء الذين يجلسون على المقاهي اضربوا فوق رؤوسهم، سلطاني، سلطاني بنتي، سلطاني ابني، سلطاني زوجتي، بيدي اللي ما يستطع فبلسان. طب مش قادر اقول بلسان، خايف اقول للظالم انت ظالم يبقى حرام علي اذا سكت؟ لا والله مش حرام علي لو انا خفت، لكن انكر المنكر بقلبي ولا اوافق عليه. وعلامة الإنكار بالقلب أن أزول من مكان هذا المنكر. فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال يعني مش متفرغ قوي يعني كتبت حاجه كده على عجاله ايه سريعه لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل. هل بعد هذه العقيده بقى نقول نحضر الوهابيين نحضر محمد بن عواد؟ ايه اللي قاله محمد بن عواد؟ هذا دستور محمد بن عواد، هذه عقيده محمد بن عبد الوهاب، فليرني اي ناقد عقيدته، اي حاقد عقيدته. هذا الرجل نحبه من كل قلوبنا، والحقيقه يا اخواني انا هذا الرجل بالذات شوف شيخ الاسلام على عينه وراسه، الامام احمد على عينه وراسه، ائمه وهم افضل من شيخ الاسلام بمراحل، لكن هذا الرجل يثري في دمي حبه، لان التوحيد الذي جاء به وبالدعوه اليه يعني واحياء في الامه كان منهجا عظيما صبر عليه حتى تحول الى دوله. فيا من تريد تغيير الدوله، يا من تريدون اصلاح الدوله، يا من تريدون تغيير الاوضاع، عليكم بالتوحيد، بربط القلوب بالله، بتحسين المعتقد في ان الله رازق. شوف لما انا اعتقدت ان ربنا هيرزقني ويخلف عليا، سالني النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابو بكر ماذا ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله، لانه عنده اعتقاد ان الله لن يضيعه، عنده اعتقاد ان الله سيخلف عليه. يبقى في جيبك 5 جنيه ها مش بدل عينها للزمن وغلب فقير مستحق ادهاله، والله عز وجل سيرزقك. منين يا شيخ؟ من حيث لا تحتسب. معقول يا شيخ؟ القائل هو الله. تقول لي معقول؟ تسألني تقول لي معقول؟ القائل هو الله وصاحب الوعد هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرزق من حيث لا تحتسب ويجعل فرقانا من حيث لا يحتسب. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك في جيل التوحيد والسنة، وأن يردنا جميعا إلى الحق وإلى التوحيد والسنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أن من مات في ميدان التحرير الشهيد فما هي ضوابط الشهادة؟ وهل ما قاله مجموع العلماء بأن أخرجوا بيان بأن مثلا نحسبه من الشهداء، هل كل العوام يعلم معنى كلمة نحسبه؟ خلي بالك يا اخوان، من مات فيه من نقول فيه انه شهيد جزما ولا نقول نحسبه. 2 فيه من نقول فيه نحسبه. 3 فيه من نقول مات ولا نقول هو شهيد، لا نحسبه ولا هو شهيد. طيب اما من نص عليه الشارع، ما نص من نص عليه الشارع وعينه النص فهذا نقول شهيد، ما نقولش نحسبه. عثمان شهيد، عمر شهيد بالنص. طيب من عينه النص يبقى شهيد بعينه باسمه. 2 من عينه الشرع بوصفه، قال من قاتل لتكون كلمة الله عليه وسلم في سبيل الله، الذي مات في صفوف المؤمنين مع المشركين ضد المشركين، مات في هذه المعركة وحارب وقاتل ولكنه نص لم يعينه، هذا نقول نحسبه شهيدا، لأنه قد يقاتل رياء سمعة. طب ليه قلنا نحسبه شهيدا؟ لأن قاتل المعركة شهيد في الدنيا تجعل على حكم الشهادة، في الآخرة إن كان قد قاتل تكون كلمة الله العليا فهو شهيد، وإلا فلا. لهذا نقول نحسبه نحسبه. طيب وأيضا شهيد الآخرة ليس شهيد الدنيا، اللي هو قال النبي في شأنه الغريق والمبطون وغير ذلك، فهؤلاء نقول أيضا في شهيد نحسبهم شهداء لكن لا تجر عليهم أحكام الشهادة في الدنيا. يبقى ده اللي نحسبه شهيد اللي هو مات في المعركة، نحسبه شهيد اللي هو ورد الوصف دي. يعني من عينه الشارع عينا نقول هو شهيد، ومن عينه الشارع وصفا نقول نحسبه شهيد، ومن لم يعينه الشارع لا عينا ولا وصفا نقول واحد مات فلان مات. لو كان مباح كده نقول مات،
طب إذا مات في المعصية؟ نقول مات في المعصية زي قتال الفتنة. قتال الفتنة ده معصية. قتال الفتنة بدون راية بدون هدف بدون غاية هذا قتال معصية. وعليه فأقصى ما يمكن أن نقول إن أمرهم إلى الله، لكن لا نقول شهيد ولا حتى نحسب شهيد. ولهذا هل سمعتم دليلا؟ مش دليل. واحد قال دليل، ايه هو الدليل؟ قال كل ميت مسلم شهيد، لان الشهيد من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يقول ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ حد عارف فرق بين التمثيل والتشبيه والتكييف كمان؟ تمثيل تكييف تشبيه. التمثيل والتكييف، التكييف ذكر الصفة والتمثيل ذكر مماثل. فلما أقول يد الله ذات أصابع بكف بكذا ده اسمه إيه؟ تكييف. لما أقول يد الله مثل هذه ده تمثيل. إذا ذكر المماثل فهو تمثيل، وإذا ذكر الوصف فهو تكييف. والتشبيه، التشبيه كالتمثيل عند العموم وإن فرق بينهما في الدقة. ولهذا ورد النفي بالتمثيل ولم يرد النفي بالتشبيه. قال لك ليه؟ قال لك لأنه ما من ذاتين إلا وبينهما أصل في الشبه، إما في اللفظ وإما في غيره. يعني الله سميع وأنت سميع، الله بصير وأنت بصير، لكن لا يماثل سمعك سمع الله. يبقى التشبيه هنا في أصل، التشبيه هنا في اللفظ لا في حقيقة المعنى ولا في كمال المعنى. وعلشان كده ورد القرآن بنفي التمثيل ولم يرد بنفي الايه؟ التشبيه. هناك من الدعاء يتكلمون ويعودون الثورة ويعودون كذا ويتكلمون بالدليل وآخرون يصاروا بالدليل، فأي منهم على حق ولماذا؟ طيب زي ما قلنا وكل واحد يقول دليل، بس فيه واحد يقول دليل ودليله شبهة، وفي واحد يقول دليل ودليله دليل حق. فمن رفع فهمه، كل من سلك يا اخواني في اي مسألة علمية هذا المسلك، واحد اتى بمعتقد السنة الجماعة، اثنين بأدلة ذلك، ثلاثة بفهم العلماء للأدلة، فهم العلماء مش هو نفسه، فهم العلماء للأدلة، أربعة أورد الشبهة ورد عليها، هذا إن شاء الله إما أن يكون مصيبا له أجران أو مخطئا له أجر. لكن ما سيبش كل النصوص والمعتقدات ديت وجاءوا أصل النفس الإرجائي الجبري دخل الكتب، إيه ده؟ دليل إيه الكلام ده؟ ما سيبش كل الأدلة دي كلها وجاءول أصل الأدلة دي في الظلم الخاص، إنما لو كان الظلم عام يبقى لا، ما فيش في الأدلة دي. ولهذا أنا هسأل أي واحد سؤال أنتوا سألوه بالنيابة عنه، الإجماع الذي نقله العلماء النووي شيخ الإسلام ابن حجر ابن بطال القسطلاني الأشعري أحمد كل هذا، الإجماع على عدم الخروج على الأئمة إن كانوا ظلامة فاسقين، الإجماع ده صح ولا لا؟ وإذا كان صح هل يجوز مخالفة الإجماع ولا لا؟ حاجة بسيطة، مش علم ولا حاجة، مش يعني هتجهدك ولا حاجة. الإجماعات ده سيبك من النصوص خاص، الإجماعات ده صح ولا لا؟ وإذا كانت صح ها؟ هل يجوز مخالفة الإجماع ولا لا؟ بس إن قال لا هنقول له قال لا. أمال الناس دي نقل الإجماع إزاي؟ وإذا قال آي وهو لا يسعه إن كان طالب علم لا نقول آه، هنقول له طيب هل يجوز مخالفة الإجماع؟ هل من يموت بطلق نار يتعرض مش عارف ايه الموت وكيف لسكرات الموت يتعرض لسكرات الموت وكيف؟ اللي يموت مباشرة هذا خلاص ما يتعرض لسكرات الموت، لكن مش معنى هو ما يتعرضش لسكرات الموت ان يكون مرضي عنه او
يعني مغضوب عليه؟ هل عند قيام الساعة سيكون هناك أناس لن يدخلوا القبور ولن يتعرضوا لعذاب القبر مثل من مات في هذه الأيام؟ يعني وكمان في حد قال اللي الناس في الأيام لن يدخلش القبر كمان، ده مصيب. أنا قرأت أنا بنفسي أربع وجوه في الجنة، لما فتحنا الجريدة لقينا أربع وجوه في الجنة، بسيوني وأحمد ومش عارف إيه في الجنة على طول، فأصبح الجنة والنار ملعوبة في يد الناس. يقول نرجو توجيه نصائح لمن أصرف عن سبيل المعاصي. نقول تب إلى الله قبل نزول الموت الذي لا تدري متى سينزل، تب إلى الله وارجع واعلم أن نظر الله عز وجل أسبق إليك، واعلم ولا تغتر بحلم الله ولا تغتر بإمهال الله سبحانه وتعالى. يقول الدكتور فلان إنه لا مانع فقهيا فقهيا من تولي منصب الرئيس الرئيس النصراني، ولا مانع أيضا من تولي منصب الرئيس امرأة فقهيا، يعني في الشريعة ولا فقه ثاني؟ لو فقه ثاني ماشي مش هنعلق، في الشريعة يعني فقهيا، يعني أطوص طول مثلا عقاديا منفعش وفقيا ينفع، ولا مثلا فقهيا ينفع وأدبيا منفعش؟ إزاي يعني أبقى أنا كده راجل يعني طول وعرض 80 مليون راجل كده وتيجي واحدة على رأسهم؟ أصدق كده يعني إيه فقهيا ديت؟ يعني فقهيا ما فيش مانع. طب الدليل يا شيخ يا فقهي، الدليل الدليل عايزين الدليل. طب انت عندك دليل يا شيخ؟ اه. طب ممكن تقول يا شيخ؟ اه. حديث ابي بكر مش ابو بكر عند البخاري، لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. يبقى احنا عايزين نجيب الخراب على راسنا، نحط مين؟ المرأة. ايوه شيخ، بس الكلام ده لما كانت المرأة ممكن تكون كافرة، لكن لما تكون مرأة مؤمنة ذكية كده احسن من افراد. نقول لك طيب في افضل من عائشة؟ لا، جاء عند البخاري ان الذين خرجوا لمطالبة علي بدم عثمان، المهم اخذوا معهم عائشة، وكانت عائشة على رأس هؤلاء، ف لقيهم أبو بكر فقال إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا نطالب بدم علي. قالوا ومن أميركم؟ من أميركم؟ قالوا عائشة رضي الله عنها. شباب اطلع معانا، ده اللي احنا ورا عائشة. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ده عائشة. طب والنصراني يقول يا عم الحج، مش يا شيخ بقى عم الحج، انت ينفع نصراني؟ يقول لك مفيش مانع فقه. طب الدليل؟ ما احنا مش في زمن الدليل، احنا النهاردة المخالفات بتطلع على الخط الساخن، كل ثانية مخالفة، فما عادش وقت. معاك كان زمان الدليل ده، احنا عايزين نطلع على طول سريعة. ينفع نصراني؟ ما ينفعش. طب انا هقولك على حاجة، مش هقولك بقى ما ينفعش النصراني يتولاك، ده ما ينفعش النصراني يتولى زواج امرأة اسلمت وهو ابوها. لو امرأة اسلمت نصرانية اسلمت وجيت انا تتزوجها، لا يصلح ان يكون وليها نصرانية، ابوها ده ما ينفعش، نوديها للمأذون للسلطان، ما ينفعش. فما ينفعش يتولى امرأة رجل نصراني في الزواج، فكيف يتولى أمر الأمة نصرانية؟ والله يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طب تنفع تبقى قاضية؟ تقضي ازاي؟ إن شهادتها بشهادة شهادة رجل بامرأتين، وده برضو أمر أنتوا تحتاجوه في الانتخاب، مش الانتخاب ده بيسموه شهادة؟ صوت المرأة ده مش شهادة؟ طب احنا دلوقتي المرأة زي الرجل بالظبط، هي بتحط وانت بتحط، ولهذا من مسالك الديمقراطية أنها سوت بين الناس، صوتي أنا زي صوت بتاع الخمر لما تدخلش مسجد، رأيه معتبر زي واحد واحد، والمرأة واحد واحد، والكافر واحد واحد. ولهذا لما نطلع مثلا 70% 80% 20%، يعني لو احنا اجتمعنا احنا بقى اهل الايه الطاعة والايمان على رأي،
واجتمع اهل الفجور على رأي، طبعا احنا القلة هياخدوا برأي مين؟ يبقى احنا ملناش فايدة. اعمل بمصلحة حكومية ومعي اثنين زملائي حيث نعمل من الساعة 4 حتى اليوم الثامنة صباحا، فهل يجوز اذا ناموا مثلا من الساعة 12 مثلا بان اعمل ثلث الوقت ابتداء من نومهم وانام انا ايضا الثلثين؟ فين، في البيت ولا في الشغل؟ النوم في الشغل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا لا لا، ثورة 25 يناير بتقول لازم تشتغل ولازم ننتج ونكل بلد منتج، ما ينفعش طبعا. هذا لا يجوز يا اخي بارك الله فيك، هذا عمل تتقاض عليه اجرا. خد نام التلت وخد اجر التلت، ماشي. عايز تنام التلت وتاخد التلتين شغل، برضه سيب التلت ايه في الاجر وخد التلتين. ما حكم العمل في مخزن اكسسوار يبيع المكياج وادوات التجميل للنساء؟ افضل تتركه ولا نجزم بتحريمه، لكن الافضل تتركه. انا عندما اتوب وارجع لا اعود الى المعاصي، غير بيئتك، ارمي التليفون، قطع الشريحه، غير الاصحاب، باذن الله تبقى تمام. لكن طالما انك تتوب في نفس البيئه لا يمكن. الرمود ده كسره، التليفون غيره، الشريحه قطعه، باذن الله ستكون من الراشدين. الحق بارض كذا، نعم يقبل، لكن الحق بارض كذا. تغيير البيئه امر مهم جدا بعد التوبه. أنا أعاني من قسوة قلبي، فماذا أفعل؟ عليك بذكر الله لا سيما القرآن وقيام الليل. أخيرا، هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ لا، العقيقة نسك مخصوص والأضحية نسك مخصوص، لها سبب مخصوص ولها سبب مخصوص، فلا يجمع بين الأضحية والعقيقة. ما كفرت الجماع أثناء النفاس؟ يستغفر ويتوب، هذا قول الجمهور. وعند البعض عليه كفارة دينار أو نصفه لأثر ابن عباس، والصواب أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. هل النفاس 40 يوما كاملة لا يصح فيها الصلاة أم يتم الإغتسال بانقطاع الدم والصلاة؟ الأربعين يوم دي أعلى حاجة، لكن إذا انقطع الدم قبل الأربعين ولو ثاني يوم تغتسل وتصلي. الأربعون دي لو استمر الدم إلى الأربعين. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فينا وفيكم وأن ينفعنا وإياكم بما سمعتم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.